أولا لما تابعت الماجازين السياسي وبالتالي رحب باستوديو ذات الشرف بالوزير وناس السابق الدكتور محمد عبد الحميد ويزون. أيضا بدي رحب بالبروفيسور أنطوان قربان من كبار المفكرين. يمكن في يقول من جيل الفلاسفة، ما عندنا فلاسفة بالشرق الأوسط بالشرق، يمكن بالمغرب شوي كثير مهم صاحب الرؤية الواضحة في كتابته ومعنى الوجودي، هيك بتحسي معنى الحرية الوجودي للبنان خارج التخوم والحدود والانقسامات والمجتمع المفتوح، رمز المجتمع المفتوح دكتور أنطوان قربان.
رمز النخب اللبنانية، لأنه نحن لازم نعطي أهمية لدور النخب اللي مع الأسف الميليشيات والإقطاعيات مهمشتها. النخب اللبنانية مهمة ولها دور كبير، لازم تسترجعه، لازم تستعيد. دكتور أنطوان غمزة يعني كده هيك.
لسه عم تحكي بأصلك معالي،
يعني اللي بتابع كتاباتك بالنهار وبالأوريون الجور الحقيقة بحس هذا يعني هالبيئة السياسية، وإذا بدك هيك الروحية بمعنى التعلق بالحريات وبحرية الفكرة وبهالليبرالية الفكرية الواضحة اللي بتمثلها حضرتك. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة بدي بلش شوي بالمؤشرات شوي دولية قبل ما نفوت بالموضوع الداخلي، يعني إلى حد ما امبارح بس ما أول امبارح المساء لقاء الرئيس الأمريكي ترامب مع الفوكس نيوز، لقاء طويل بتهون عليه شوي هيك شوي الكآبة الداخلية، إنه هيدا بلد الليبرالية، يعني رئيس أمريكي في بلد أليكسي دي توكفيل الديمقراطي بيقول إذا شلتوني راح تخرب الأسواق المالية وراح يصير في أزمة مالية عالمية. بعد شوي صار ما بعرف، فينا نخشى من الأزمة المالية الطال كمان انهيار الأسواق في أوروبا، وراح تصيروا فقراء. يعني بذكرك هيك شوي بالخطابات عندي من قريبي شوي من
دولة رأسمالية،
إذا بيقول الحاكم ينهار فإذا هي أمريكا البلد الليبرالي، يعني مش الحال، يعني إذا عم نعاني من أوضاع داخلية شوي صعبة.
قبل شغلي أصلا صارت معي شخصيا، كنت بمجلس النواب، فهي أيام كان الحاكم صدام حسين، فإجا وفد معارضة عراقية يهود يشتغلوا سرا تحت الأرض، أجوا عم يطلبوا تعاطف معين من المجلس النيابي، موقف أو شيء من هالنوع، فصدف أني قابلتهم قعدت معهم. من ضمن الحديث عم بسأل واحد منهم، إنه قال إذا عملنا انتخابات حرة بالعراق مين تنتخب؟ قال لي صدام، هو معارضة. قلت له ليش تنتخب صدام؟ أنا ما بعرف غيره، ما في غيره، ولا ترامب بده يشيل كل العالم، يبقى هو لوحده، هو بيقول أمريكا فيرست، طلع لا ترامب فيرست، بس مش أمريكا فيرست.
غريب يعني يواصل هجماته ضد القضاء الأمريكي.
إيه بس لأنه شعر إنه صار قريب.
صار قريب، خاصة إذا كان يعني المقربين منه الأكبر اثنين من المساعدين، يعني على ما يبدو لديهم بينات حول تورط المخابرات الروسية في الانتخابات الأمريكية، هذه بتصور لا جمهوري ولا ديمقراطي في يسقط عنها، يعني ما بعرف قديش الانتخابات النصفية كمان رح تحمر غالبية ديمقراطية
في مجلس الشيوخ. هذه القصة بدها تأثر كثير على الحزب، إلا إذا الحزب عمل انتفاضة مصرعة، لأنه في عندك صدايق جنسية، هاي الأمريكان ما بيقدروا يقتلوها كثير بالنسبة لأنهم هاي القصص، يعني بتحس الساعات الأمريكية تعطي أهمية لهالقصص أكثر من الأخطاء السياسية. إذا عنده خطأ سياسي كبير ما بلومه، بس إنه فيها جنسية أو كذب أو شيء، لا بس فكر هون
لا التركيز عم يتم على خرق قوانين فيدرالية.
هاي المحاكم أنا عم بحكي رأي العام، رأي العام بركز على هون، المحاكم بتركز على تبييض الأموال وعلى القصص وشو من وين متدين شو جايب وكذا، هول ممكن ينعكسوا سلبا على الانتخابات النصفية. هلا بدل يصير نظام بدنا نقول للعالم انه اذا هالحزب جاب لنا هيك رئيس من هالمستوى فكيف بدنا ننتخبه، كثير رح تأثر، والأرجح اذا الديمقراطيين عندهم ديمقراطيين وضع حزبهم كمان تعبان، بس اذا عرفوا لملموا اشلاءهم الأرجح عم بياخذوا المجلس ثاني، ساعتها بيشلوا له الصمت.
هل علينا عن نفسها بروفيسور قربان من التغييرات، يعني إذا ما حصلت
في أمريكا
إيه؟
هلا نحن لازم نضل يعني متنبهين واعيين انه الخطر اكيد ممكن. هلا فيما يخص امريكا، ذكرت حضرتك اسم أليكسيس دو توكفيل اللي هو كتب الكتاب الديمقراطية الامريكية. بالديمقراطية الامريكية تحديدا في عنده مقطع بيوصف فيها المستقبل البعيد للواقع الامريكي، وبيسميه الطغيان المخملي. الطغيان المخملي، وبصير يوصف فيه يعني بتقرا الكتاب وكانك هو كتبه من 200 سنه، وكانه عم يوصف حاله اليوم. ولكن الحاله الامريكيه في عندها شيء بيحميها. هلا في مؤسسات وفي محاكم وفي ثقافة، والثقافة هي بتركز مثل ما تفضل وقال معالي، بتركز على القيم الأخلاقية. هلا ترامب عنده نزعة شخصية أكيد، والحاكم أي حاكم كان مهما كان يكون بيكون عنده نزعة شخصية إنه يا أنا يا بخرب البلد. هلا هون يا أنا يا بيخرب العالم عم بيقلنا، بس هل رح يقدر يخرب العالم وشو سعره؟ في هالسؤال هذا أنا ما بعرف، ولكن بتصور إنه بآخر المطاف الديمقراطية الأمريكية عندها قوة تدافع عن نفسها بمحاكمها وبقوانينها وبكذا. هلا بيقدر يعني العجقة والخربة مخربة الأسواق
الخربة مخربة بسنة جديدة جديدة كمان على الصين بحوالي 15 مليار دولار، وفي رد أمريكي في رد الصين على هذا 50 مليار دولار فرض الصين.
هل هيدا رح يؤدي لكارثة اقتصادية عالمية مثل ما صار؟ أنا من اقتصادي وما في مقود في مصارفة 1939. أنا من اقتصادي يعني صعب أني أتنبأ أنه هيدا ممكن يؤدي لكارثة عالمية اقتصادية أو مالية بما فيهم لبنان. أنا ما بعرف، بس حقنا نخاف أكيد،
خاصة على انه يبدو يعني كمان في تصعيد اليوم من استراليا بوجه الصين، منع استخدام الجي 5 وسائل الهاتف، منع كمان مركز البنى التحتية، علما انه هذه الشركات موجودة في استراليا من 15 سنة تحت حجة اسباب امنية. كمان انجلترا اليوم صعد مواقف ضد موسكو، يعني واضح على انه اذا كمان هذه الخطوات اقترنت مع إلغاء الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية ووقف رحلاتها إلى طهران، واضح على أنه كله رايح ب
أحسن عن بعضه. يعني في حربين كبار عند خوذ من ترامب، الحرب الأولى هي الحرب التجارية مع الصين. أنا رأيي حقه، لأنه هو عند استورد من الصين 500 مليار، بينما الصين عند استورد من عنده أكثر من 80-90 مليار. حقه يعمل، بس مش هذا البديل. يعني اللي عمله هو مش هو البديل الاقتصادي الصحيح. بس الحرب الثانية هي اللي بتعنينا، هي حرب على إيران، على نفوذ إيران بالمنطقة، واللي هو سميها تعديل السلوك الإيراني. هذه بتهمنا، وكل العالم ناطر نتائج العقوبات بعد 5 تشرين، لأنه بعد 5 تشرين يبدو إنه إيران ما رح تقدر تبيع نفط. البديل الانتاج من النفط لتحت المليون برميل على الأقل، إذا نزل تحت المليون برميل يعني البلد ما راح يكون فيه دولار واحد، يعني ما بيقدروا يستوردوا فيه، بده يستوردوا بعملتهم، ما بعرفين بياخد عملتهم. هذا هاي هون الوضع الخطير بده ينشأ هون. وأنا بقول لك بالشهر اللي بده يوصلنا، يعني عفوا الشهر الفاصل بين 25 نوفمبر ورأس السنة، هذا الشهر راح يكون كتير حساس، رح يكون في قرار إيراني خطير، أو قرار إيراني بضرب مصالح أمريكية، أو بضرب إسرائيل، أو أو قرار إيراني بالانصياع للطلبات 12 اللي طلبهم ترامب وجيفاجيتو. يبدو يعني ظاهريا انه خامنئي مع التصعيد مش مع التعدي او المفاوضات. هو قال مش معي انه تبرعت عمان لتعمل مفاوضات بين يتون. بعدين سكتوا كلهم لانه خامنئي قال ما بدنا مفاوضات. قال ما رح نعمل حرب، بس انا بشك انه رح نعمل حرب. ما بيقدر لانه حيشعر انه نظامه مهدد. وهون الخوف الكبير انا انه تطلع شو عندها ايران اوراق لتقدير السد. عندها ثلاث سيناريوهات. السيناريو الاول اعمال ارهابيه، تفجير سفاره، اغتيال شخص معين، اعمال ارهابيه، هذه متخصصين فيها يعني. السيناريو الثاني تفتح حرب من لبنان وسوريا على اسرائيل، يعني هي تعتبر ان اسرائيل هي امريكا تفتح حرب عليها. هذا السيناريو صعب يتبنوه. ليش؟ لانه النتيجه راح تكون انه بصير النظام السوري، يعني هن بالكاد عم يقدروا يقولوا قوة للأسد ليزعوا يبنوا له جيش. وكل هذه حصة معزوفة اللي عم بيغنوها اليوم انه عودة النسفين كلها كرمال يتلقطوا الشباب ليبنوا له جيش للأسد. ما حدا همه النسفين، بدهم عدد معين ليكون في نواة جيش. فإذا فتح الحرب من سوريا مع لبنان او من سوريا لوحدها على اسرائيل، النتيجه راح تكون بتصير نظام الاسد وكل الوحدات اللي بنوا له اياها، وحدات الجيش اللي بنوا له اياها بتطير. لذلك الاحتمال الاكبر، وانا سمعت احكي فيه هذا من السنه الماضيه، من ديسمبر الماضي يعني من سنه 8 شهور عم بحكي فيه، 8 شهور وشوي، انه ايران ترد من لبنان. لبنان هي بتعتبر لو دمر لبنان كله خسارتها محسوبه. هذا الأمر بيستدعي أنه اللبنانيين يكون عندهم الشجاعة، اللي منا مرضوذي على اللبنانيين عم بقصد المتحصصين، يكون عندهم الشجاعة يقولوا له حزب الله لحسن الصلاة أنه نحن ما رح نقبل مغامرات، ما فينا نغامر بلبنان. بدك تغامر روح غامر بطهران. وأنه إيران إذا بدك تفتح حرب على أناس على إسرائيل تفتح من طهران، شو المشكلة؟ فبدك اليوم الشعب اللبناني يكون واعي انه حزب الله ممكن كلمه من خامنئي تخليه يفتح حرب من لبنان على اسرائيل مثل ما صار ب 2006. واذا فتح الحرب هذه المره راح تكون دمار شامل للبنان، لانه ما راح يوفروا شيء، راح يكون عندهم غطاء دولي ما راح يوفر. المره الماضيه انا بكرهوا كوندوليزا راس، كوندوليزا راس انقذت الكهرباء بلبنان، فالمره حدا راح ينقذ الكهرباء ولا ما الى غيره. ما بعرف اذا الطبقه السياسيه فيها حدا فيها راس واحد عنده الشجاعه يقول له حسن الله البلد ما بيحمل مغامرات. ايران بدها ترد على العقوبات، ترد من طهران، ترد من قم، ترد من عندنا. نحن ما لنا دعوه، مش نحن اصلا ورطناها بعقوبات هي ورطناها.
يعني هذا الموضوع غاي في الحساسيه، لانه كمان يعني سمعنا تهديد مستشار الامن القومي بروفيسور انطوان كوربان كيان بولتون ان امريكا قد تاخذ اجراءات اخرى غير العقوبات الاقتصاديه، يعني كمان عم يهدد انه رايح الامور لما بعد ضد ايران. ما استدعى ردا من الايرانيين عن استعدادهم لمواجهه امريكا واسرائيل، ولكن السؤال فعلا اي الساحات هي ساحات المواجهه الفعليه. وضعنا دكتور بدون امام خيارات ثلاثه صعبه، يعني تكون كمان نرجع تكون الساحه اللبنانيه نقل ساحه الصراع من سوريا بعد في معركة إدلب، يمكن يأخذ هجوم للنظام بالتعاون مع روسيا، نعود ساحة صراع
ماني خبير عسكري، ولكن شعوري كمراقب كمفكر كمواطن لبناني أنه الساحة اللبنانية هي اللي بخطر على كل شيء، لأنه هي الأسهل شيء تتحرك، وهي يعني بأسف أولى لأنه هي أقل كلفة من غيرها مثل ما قال الدكتور بيدون. يعني أنا ما فيني غير ما سمي على اللي قال أنه هل هناك بالجمهورية اللبنانية مسؤول واحد يجي يطلع يقول لا نحن بدنا نحافظ على البلد، ولا نحن موجودين هون كمرتزقة لفلان أو فلتان أو لمصالح ما بعرف مين. مين ما كان يكون البلد ما بقى يحمل اليوم، ما بقى يحمل حكومة ما فيه. أوكي، ليه حكومة ما فيه؟ ما بنعرف، لأن فيه محاصصات. أوكي، هل في مثل ما بيقولوا بالعام المتخزني رجل ابن مرة حاكم يجي يقول نحن بهمنا البلد وبدنا نحافظ عليه وتعود حتى نتشابك ونحيد بلدنا أو نقي من نفس نقي من نفس.
هذا طرحه زميلتنا عند تأييدين في مقالتها الأخيرة في الحياة. أين النقي من نفس؟
وين النقي من نفس؟
يعني خاصة بعد يعني هال التهافت على التطبيع مع نظام سوري وكأن الحرب انتهت. أكثر من هيك يعني رند تأييدين بتقول يعني اللبنانيين مخطوفين من حزب الله فعلا. الشعور
مخطوفين عبارة لطيفة
لطيفة
يعني تحت الاحتلال
حزب الله يضع مع حليفه المسيح القوي في الجمهورية القوية الخط العريض للسياسة الخارجية. وزير الخارجية الطامح عبارة بمقالة رندة تقييدين لخلافة عمه يسير وفق رغبة حزب الله يطالب بالتطبيع مع دمشق ولا يبالي بشرعة النهي بالنفس. أين هي مصلحة لبنان مع نظام قتل نصف مليون؟ بعض التقارير المفكر ميشيل فيرو بيقول رقم مليون قتل مليون وليس نصف مليون تسبب بهذا.
تفتكر نصف مليون لأسف نصف مليون بوتن يعني بوتن عمل يعني يمكن الناس ما بتحب الأرقام بس بوتن عمل بسوريا 30 ألف غارة ده الغارات هو منصب على رأس العالم 100 ألف صاروخ الصواريخ وزنه من 250 إلى 500 كيلو يعني
كل صاروخ بمعادلة
100 ألف وكان مسموح للي عم بدير العمليات أنه إذا عندهم اشتباه بخلية بسموها الهبية إنه هو معارضين إذا عندهم اشتباه بخلية والصاروخ بده ينزل عليها ولو قتل 50 مدني مع الخلية مسموح لهم. كان عندهم طوليرانس عجيبة على قتل المدنيين. لا ليش عم بقول لك بعد ما الغبار مثل ما بقولوا رح يبين قديش طيران بوتين قتل مدنيين سوريين هيك يعني
ايه قتلون يعني المجزرة السورية الى مسؤولياتها. بوتين طبق بسوريا بحكي عن بوتين طبق بسوريا مش بسوريا طبق بسوريا السياسة اللي طبقها بالشيشان سياسة الدمار والتدمير والشامل والكرد
المحروق
ولكن طبقها بوسط سكوت عالمي رهيب خاصة من أوروبا والغرب إنه لما كان عم يدبح الشيشان أوروبا كانت عم بتصرخ باسم حقوق الإنسان وما بعرف شو ما بعرف شو هون اللي صار بسوريا الشعب السوري عم ينذبح والعالم ما بدي أقول عم يتفرج ولكن العالم ساكت وكأنه يعني عم بيغسل إيديه مثل بيلاطس البنطي بالزمان من الدماء السورية هاللي عم تنهرق وكأنه كان في مقالة هذيك اليوم بعرف أي صحيفة مضاها يوسف بزي كنا عم نحكي معه قبل كام يوم بيقول انه يمكن هالسكوت الغربي عن الجريمة السورية عن المذبحة السورية هي يمكن ناجي انه هذا مثل يعني انتقام للي صار بتسعة 9/11 بنيويورك هذا انه اوكي هدول ارهابيين وهدول كذا وهدول كذا بيستحقوا هاللي وخلوا بوتين يطبق السياسه الشيشانيه بسوريا يعني كان مقال كثير ملفت
للزمان وبعدنا بشكل او باخر يمكن نحن شايلين سبتمبر موضوع الاسلاموفوبيا وجماعات المتشددين.
لا أنا بقي المشكلة أنا حكيت عندك قبل إنه أوروبا من فترة طويلة ما عاد تلعب دور سياسي. يعني شوف موقف أوروبا من القضية الفلسطينية ما في دور سياسي. رغم إنه عملوا وزير خارجية وعملوا مؤسسة ولا ما بتحس إنه أوروبا شوف مواجهة لأزمة المسيحيين، المسيحيين سوريين والمسيحيين من أفريقيا. مواجهة ما حد مادية ما بيحكوا سياسي أبدا. المشكلة الحقيقية هي الغياب الأوروبي السياسي هذا ترك السياسي للأمريكان ترك للروس ترك هالغياب السياسي هذا عامل صراع كبير منطقتنا نحن الجوار الأوروبي هو أني ما بدون يحكم ما بدون يحكم سياسي ما بدون يتعاطب سياسي مع تركيا بدل ما يعالج مشاكل بينهم وبين الأطفال، لأنه طاعة خير نعطيك 3 مليار يورو وريحنا من وسط الناس، بس ملف سياسي كله ما قرب على لا لا لا، الملف الحقيقي هو تركيا والناتو، والناتو كثير من أوروبا ما قرب على الملف. سوريا سوريا عم تعرض لكم ملايين من الحين، بتقول تعالوا نعالج المشكلة السياسية ما في شيء. هذا غريب الموقف، يعني الغياب الأوروبي غير
الرؤية الاستراتيجية،
بس غياب في عندك مؤشرات صغيرة. أنا شفت من سنة يمكن موغوريني اللي هي وزير الخارجية راح على طهران، راح على طهران لسه تدور كي عنا هذا روحاني أو خمني إذا راح على إيطاليا شو هو هذا اللي حتى على رأسه، كيف حافظ على حالك على سقفته، كيف أنت رايحة أنت بتسيريهم هنا ما بيسيروك، كيف أوروبا تتصرف غريب هالقصه، يعني ما
علما من الموقف
شيء أوروبا لأنه ما عاد تأمن بحالة أوروبا وبثقافتها وبحضارتها
هذا عن سيارة
والاستنارة تبعها.
بدي أرجع شوي نحول مصلحة لبنان، لأنه موضوع أساسي، يعني إنه وين مصلحة لبنان كمان بالانخراط في الحرب في اليمن، يعني استقبال السيد نصر الله لوقت الحوثيين، استقبال طرف
سيد الحرب. خلينا نشوف معك على النقطة المهمة، النقطة المهمة إنه عم يوصل أمريكاني إجى على لبنان أو بعده بلبنان، نعرف معنا بين وبين السنة فترة
مساعد وزير الدفاع
رجعي، ما بدك تسمع أخبار على الراديو ما بدك رجعي. الوفد الامريكاني جاي يحكي لألتبان الواحد الرئيس الجمهوري بيقول انه نحن طلبنا الامريكان نضغطوا على اسرائيل لتوقف الخروقات. كان عندك طريقة احسن بكثير لتوقف الخروقات، طلب تحويل لألتبانية واحد على الفصل السابع، يكون هالقوة الدولية قادرة تقمع مخالفات اللي بتعملها اسرائيل، والفرنسيين كانوا مستعدين من أول نهار يجيبوا مضاد للطيران شبك يحطوها بالجنوب
ونلزم الحرب الممكنة إذا كان في إمكانيات حرب ممكنة على
البلد،
نمنع تدمير لبنان، نعطي فرصة لحزب الله إنه ما يفرط في حرب. يعني أحيانا موقف الضعيف بيربك الطرف الآخر، خد موقف قوي.
أنا بعتقد إنه اليوم مطلب اللبنانيين هو المطلب اللي حزب الله رفضه بالأساس. وأنا بدي أرجع أذكر كمان للناس لما جاك شراك طلب من سفيره بالأمم المتحدة إنه يعد القرار 701 أعده على الفصل السابع مش الفصل السادس، صار اعتراض من حزب الله. يمكن حزب الله هدد لسعد الحريري، هدد بحياته مثل ما هدد بيجه، لذلك راح سعد الحريري يتمنى على شراك، هذا تسلسل الأحداث، يتمنى على شراك إنه يحولوه على الفصل السادس. عمل فتوى الشراك انه بركة الفصل السادس معزز او سادس ونص. مين اعترض وقتها؟ السفير الروسي للأمم المتحدة، قال له يا عم مصلحة لبنان يكون على الفصل السابع، كيف عرفت تاخذوه على الفصل السادس؟ اليوم انا برأيي لبنان ما رح يطلب، لأن لبنان محتل من طهران، ما رح يطلب تحويل العراق على 701، بس المفروض يكون في يعني تعاطف دولي، بركي من الجامعة العربية، بركي من اوروبا، من الاتحاد الاوروبي، ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، أنه حولوا هالقرار على 701 حتى
أو من موسكو
موسكو ما بتعارض، يعني أكيد أنا ما بتعارض لأنه بالأساس كانت معنا يكون على الفصل السابع. نحن ضمنتنا اليوم الفصل السابع، يمكن حزب الله ما بده، حزب الله بظل فاتح باب المغامرات، بس نحن معنا ضمان غير الفصل السابع.
يعني لما بنشوف أنه مثلا الجيش السوري على حدود الجبال الشرقية للبنان ومسكة مثل ما عم نقرأ ونفهم، أنا ما بعرف إذا مسكة، بس يقال إنه الحدود ممسوكة وإنه المعابر ما في غير المعابر الرسمية اللي ممكن الواحد يفوت ويدخل منها على لبنان. هذا مؤشر كمان استراتيجي إنه روسيا هي بهمة أمن حدود لبنان الدولية. هلا إذا هي بذاتها عم بتأمن الحدود بجيش الموجود أو المتواجد بسوريا، فبتصور إنه ما رح تمنع أبدا إنه 1701 قوة دولية هي تضمن الحدود بين إسرائيل وبين لبنان.
حزب الله ما بيقبل، لأنه تتكل عليه البيت.
هل حزب الله صاحب قرار دولي من هالنوع؟
يعني حزب الله مرتهن لإيران، يقول للمرشد بده نفسه، ما بده يرفض أي كلمة من المرشد.
اختلفنا بس إذا تسمح لي معاليك، السؤال هو في حال موسكو اللي هي ضامن
اللاعب الرئيسي اليوم،
في حال موسكو هي ضمنت هالاستراتيجية هاي طهران شو فيها تعني؟
حتى إلا طهران لموسكو إذا تحولوا القرار 71 على الشرط السادة رح نكسر لبنان، يعني نعمل 7 أيام 8 أيام 9 أيام مثل ما قالوا الأسد قالوا للحديث بكسر لبنان على ساكن طهران والجنبة. نحن عايشين تحت التهديد الإرهابي، يعني ما
يعني نحن عمليا هلا إيش باقي السجن طومي، يعني ممكن ينفي السجن بس إنه في أمن وفي يعني
هذا كله مؤقت، كله مؤقت، هذا مش ما في أمل استقرار.
نحن رهائن
يعني.
طبعا
رهيني راضي بوضعه،
راضي بوضعه،
بتجمل الوضع يعني عم نجمل وضعنا أنه والله النائب النفس عنده 20,000 مقاتل حزب الله بسوريا ونحن نقول النائب النفس. كيف نائب النفس؟
سجن 5 نجوم،
سجن 5 نجوم
على مش 5 2 لا ما في كهرباء.
على كل احدى التصريحات، احدى التصريحات جرى تراجع عنا دعوه الى الحجز في فنادق 5 نجوم بسوريا سبيل باي حال. تصريحات جون بولتون حقيقه مجتهد الجوله اللي كان فيها على اسرائيل، وهلا يعني سمعنا تصريح له مفاجئ حول مساله تشريع سيطرت إسرائيل على هضبة الجولان غير مطروح إلى الآن، فيما نتنياهو عم بيقول ما رح نتخلى عن هذا الموضوع. ما بعرف ليش ربطوا كمان بما يجري في إدلب، فشل المفاوضات بين بولتون ونظيره الروسي حول مسألة السورية. هل هناك مقايضة بين إدلب وبين الجولان، أعطاء الجولان لإسرائيل، هذا بجولان تشريع مقابل سماح لنظام بالسيطرة على إدلب؟
لا، تشريع الجولان هذه نأكد نتنياهو اللي بده يرتب صورته، لأنه نتنياهو متهم بشي 20 شغلة فضيحة، بده يحسن صورته بيلجأ للهروب إلى الأمن. ما في
علما أنه في قرارات من مجلس الأمن، يعني
ما في دولية اعتبار
تشريع الجولان قواعد دولية،
القانون الدولي الشرعية الدولية. القانون الدولي مثلا الأسس الشرعية هي مدينة محتلة شأن أم أبينا،
ورح تبقى
مدينة محتلة
حتى لو أخذ الرئيس ترامب
نقل سفارته من تل أبيب للقدس الغربية لأورشليم، مش للشرعية المحتل بالقانون الدولي. هربة الجولان محتلة بالقانون الدولي. مين بده يشرح الجولان لإسرائيل؟ كيف يعني؟ هاي بتصير بمعاهدات دولية، بتصير بعد حروب طاحنة،
هذه بيعملها الأسد بس، ما في حدا غيره بيعملها.
تصريحات بولتون لافتة متشددة جدا، العقوبات ستطبق في موعدها، الروس لم يطلبوا إعفاءات من العقوبات على إيران، بلاده لن تتسامح مع أي تدخل في الانتخابات النصفية المقبلة في أمريكا. هذا مؤشر يعني، وحتى يعني طلعوا بفشل من الاجتماع المشترك في جنيف نتيجة مسألة تدخل في الانتخابات النصفية والخلاف حول الموضوع الروسي. الخلافات حول مسألة التدخل الروسي والانتخابات منعهما من إصدار بيان مشترك، يعني رايحين لي معركة في إدلب، هذا يوحي بذلك.
بس بدون يعملوا معركة بموسكو،
في قرارات في الكونغرس لمنع تعامل البنوك الروسية بالدولار، في قرارات مقبلة عنيفة
الكونغرس، لأنه شعر أن ترامب ميال لبوتين وبده صالح بوتين وفي شيء من تحت لتحت بينه وبين بوتين. حملوا قوانين العقوبات على روسيا ما بيقدر الرئيس حتى يعلقها، يعني إذا بده يعلقها 15 يوم ممنوع، يعني الكونغرس حط هو العقوبات على روسيا، ما ترك الرئيس يحطها. الموقف الأمريكي تجاه روسيا على الصعيد، الموقف المجهول هو الموقف الأوروبي، هذا يعني العالم مش عم تفهم ترامب معه حق لما يبهدل ميركل، انه هذا بوتين عم يخرب اوروبا، عم يخرب الناتو، عم يعمل اكبر اعتداء على اوروبا. شوي انت بتعمل مع الاتفاق انه يجيب نقطه يجيب غاز من عنده. شو 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 هالسياسه هاي يعني؟
بس النقطه الاخيره كانت واضحه مركز يعني بموضوع جورجيا بموضوع كان موقفها مع رئيس روسيا
انه متماسك. كانوا الاوروبيين عاملين عقوبات على روسيا تجي تعمل اتفاق انه انا بدي اعمل انبوب غاز وصل لي غاز من روسيا لالمانيا. انه غريب.
ما هو الانبوب موجود بلش يعملوه
بس واضح انه الشركات الاوروبيه امتثلت للعقوبات الامريكيه يعني الخطوط الجويه توتال واضح على انه الاوروبيين ماشيين بالقطار الامريكي
لفرض العقوبات على ايران. بخمسه التشرين الثاني اهم خطوه رح تكون انه ولا شركه رح تشتري نفط. الصينيين ممكن يشتروا نفط بحاله وحده اذا اليوم ختم فوق ال 20% يعني وبدهم يدفعوا بعملتهم مش بالدولار ولا باليورو يدفعوا بعملتهم. هي ما تسمح لايران انها تتنفس خصوصا انه كمان رح ينقطع وهي الخنقه الكبيره رح ينقطع عنهم الشيء اللي بسموه السويفت يعني ما عاد فيك تعمل ولا اعتماد ولا تحول مصاري للخارج ولا
كمان فرض اغلاق على شبكات التواصل يعني مش قليل على شبكات فيسبوك وجوجل تويتر حتى على اليوتيوب امبارح يعني تفكير مئات الصفحات والحسابات المرتبطة بروسيا يعني في
بعتقد انا انه العقوبات الخانقة هي اللي المرة الماضية خلت ايران تجي على المفاوضات يعني حتى احمد النجاد اللي كان اكثر تشجيع هو من تحت الطاولة هو اجى على المفاوضات وكلف عمان وقتها انه تسليمنا القصة اللي ما كثير كان مهتم من الامريكان بعدين طبعا اوباما رتب الاتفاق المشهور يعني. اليوم انا بعتقد انه هاي العقوبات اذا الشارع الايراني حب الموقف الايراني بده يرجع عن صوره وبده يعطي للامريكان يعني للمجتمع الدولي يعني الشروط اللي طلبها المجتمع الدولي وهي الاقفال النهائي للبرنامج النووي وبرنامج البالستي وهي قصه تخريب المنطقه تخريب دول المنطقه.
يعني بهالوضع العالمي الحالي هل كنا مفكرين انه مثلا الولايات المتحدة ضعفت وغير قوي او ضعف؟ واضح اليوم انه بعد الولايات المتحدة الامريكية ماسكة مفاصل الاقتصاد العالمي وبعد هي اول قوة فيها تحرك السياسات العالمية بما في السياسة الروسية. ما نستقلها نحن ما عدنا ضمن حرب باردة انه في مواجهة
معسكرين
في معسكرين لا ما في معسكرين في عالم معولم متعدد الاقطاب متعدد الاقطاب ولكن ضمن هذا العالم المعولم واضح اليوم انه القطب الاول والاقوى هو الولايات
المتحدة. موازنة الدفاع 737 مليار دولار يعني كمان على ما يبدو عاطي المساعدات لنتنياهو 550 مليون دولار جديدة إضافة إلى المساعدة السنوية اللي هي 3.5 مليار دولار وطائرات
أوباما مضيون للإسرائيلية أنه بيخطئ ولا أرسل سياسي عم بغير هو كل شيء عم أوباما عم بغير بس لنعمل مقارنة موازنة الدفاع الروسية وأنا أعتقد فيها كذا 50 مليار احنا نحكي على الامريكان 730 مليار الروس 50 مليار
60 انا
دولو 53 تقريبا من 50
السعودية 70 مليار
الروس المشكلة انه لما عمل المراجع بوتين اقتصاده نزل على النص دخل الوطني نزل على النص كيف الشعب الروسي معه مسؤول انه مثلا تخيل بلبنان ينزل احنا بنقول عنا دخل الوطني مثلا 45 مليار تخيل السنة الجاية يكون 22 مليار الناس عم تقتنع يعني وبالفعل بالروسية الناس عم تقتنع يعني بس قد ما هي قانعين المعارضة ما مش عم تطلع الأصوات. لما الصين هي كمان اقتصاد ضخم 80 مليار والصين عم تتعسكر يعني ألمانيا 40 مليار فرنسا أقل يعني إذا بتجمعهم كلهم سوا
بيطلعوا أمريكا
خذ الخطوة الجديدة اللي عملها ترامب هلا طبعا مش من راسه لأنه هذا البنتاغون بيكون عم بيخطط يعني في خطط تنحط لفترة طويلة.
أي حل زيارة ملفتة لمتابعة وزير الدفاع الأمريكي إلى لبنان ولقاء المسؤولين لمسنا شوي يعني بمصادر القصة الجمهوري في شوي تراجع شوي عن التصريحات السابقة في مسألة التطبيع، في مسألة تشكيل الحكومة، تعاون مع سعد الحريري، ما بعرف قديش يعني جو يعكس شوية تشدد أمريكي، خاصة على أنه يعني المرصد السوري لحقوق الإنسان دوما يعني المصادر يعني ما ينقل من المعلومات بيكون على مستوى من الدقة. دخول 800 شاحنة أمريكية محملة بالأسلحة وهبوط 3 طائرات شاحن يوميا في قواعد ومطارات في سوريا، في تعزيز للقواعد الأمريكية في شرق الفرات في الحسكة وفي الريف الشمالي لحلب. ما بعرف نين كان في خبر لافت تعيين بديل عن رئيس عن مسؤول القوى الأمريكية في الشرق الأوسط، يبدو اسمه نفس الاسم ماكنزي، يبدو ماكنزي راح ماكنزي لافت انه هو من مشاة البحرية المارين، ما بعرف
يعني المغاوين
يعني. بس انه الى ارتباط طبعا بمجرى مع المارين في فترات سابقة. علينا ان نحضر يعني من المرحلة الجاية مع الوزير.
اذا كان عم تحكي عن دخول قوات جديدة لسوريا ممكن يكون عم ببدله المنطقة الحساسة اللي بتحتاج لقوات هي العراق، والامريكان عندهم قواعد بالعراق وعندهم قواعد بسوريا بس مش هم مسافرين على الحدود. يعني هاي غريبة انه يعني ليش ما جابوا قوة كافية لساسوا على الحدود، تركوا الحدود بإيد ايران بإيد السليماني. هلا التهديد الايراني للامريكان ممكن يكون بالعراق، انه في قواعد، طبعا ايران عم تضغط على العبادي انه لازم تسكر القواعد، مثل ما بوتين بيعمل تصريحات لافروف. انا برايي لافروف اكذب وزير خارجية على التاريخ، ما في لافروف بيعمل تصريحات انه الامريكان غير مدعوين لسوريا، شو عم يعملوا؟ شو اسمها سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كان السفير الروسي تشوركين. تشوركين بيكرر كذبات لفروف، يعني حافظه شخصيا بقلبه، فمرة من المرات عم يحكي هو عن مرة في سوريا. فقامت هذيك بعفوية قالت له أنا ما بعتقد إنك أنت مصدق على كذبات أو أنا أو شيء، إنه ما بعرف حدا يكذب هالكذبات مصدقها مثلك. فتخيل بقى، هلا انا برايي الايرانيين عم بيهددوا القواعد الامريكيه بالعراق مش بسوريا، بسوريا ما بعتقد حدا بيعرف عليها. العراق الامريكان عندهم مسائل، يعني الامريكان اذا هالمره بدهم ينقذوا مثل ما سمعنا شلون المره الماضيه رح يكون ردنا قاسي كثير. وحط بعين الاعتبار مثل ما ايران عم تهدد ابار النفط العربيه بالخليج، امريكا ممكن تضرب كل ابار النفط الايرانيه. مش انه هالمرة ايران لا تعمل حسابات تختلفي،
يعني اوضاع مش مريحة بالعراق كمان، المناورات واضحة بالسياسة كمان مش بس حول مسألة تشكيل الحكومة بعد اشهر على اعلان نتائج الانتخابات واعلان المحكمة ايضا حول بعد فرز الاصوات اليدوي، واضح على انه التوتر على شده ب يعني مسألة تشكيل الحكومة. في سعي إيراني لخلق أغلبية بمواجهة عبادي والصدر والحكيم، كما في موقف أمريكي حول البقاء في العراق، وفي كمان موقف لعبادي بالتماهي مع العقوبات الأمريكية على إيران، في تهديدات في اغتياله للعبادي، يعني
توجيهات
هائلة
اغتيال
العبادي. كمان بالموضوع إدلب، ساحة صراع لممكن يعني مع استعداد النظام للهجوم على إدلب، ما بعرف قديش تحذير الدول الثلاثة حول عدم استخدام السلاح الكيماوي والتهديد بأنه في هجوم بالسلاح الكيماوي سيتم التصدي له، هي المحافظة الوحيدة التي تلزم منها النظام بإهانة. كمان استعادتها تشكل طائر بالنسبة له، كانت هدفها في العام 2016 هدات سقوط شرق حلب. الروس وقتها حولوا الاهتمام باتجاه آخر حولوها يعني مقر لاستقبال المقاتلين من حلب وحمص وحماة. بس لافت يعني هاليومين طبعا ما كان في صحف بس انه محلي، بس كثير ركزت الصحافة الغربية على خطاب بغدادي. شو معنى عودة البغدادي ظهوره وقبله الجيلاني؟
يعني بدك رأيي لبغدادي كيف اختفى؟ بغدادي صنيعة المخابرات السورية، نحن أصلا نعرفها من أولها لأخرى، وبيعرفها من لما الكل قال عندي إثباتات أنه عم يعطوه للبغدادي، عم يعطوه سيارات مضخخة للمخابرات السورية. وقلت لك
هيدا عاد المعركة حلب تثبيت أنه الإرهاب موجود وما ننكفي معركة إدلب. عفوا،
البغدادي اختراع مخابرات سورية، رجعوا بعدين حضنوا الإيرانيين وعملوا منه داعش، عملوا منه مؤسسة كبيرة. بالأساس ما كان هالقد هو عنده هالطموح. الإيرانيين اللي يحافظوا على نظام الإرهاب بدهم يخلقوا هالعملية، يقولوا عن حرب الإرهاب، يعني ورثوا البلاد بشعار كاذب وخادع وكله قتل للمدنيين. يعني قلت لك قبل مرة أنه بفرنسا بصير في عمليات إرهابية، ما بيجيبوا الطيران وبيضربوا الدارة بيدمروها كلها، ولا بيجيبوا الجيش بمسدوع الشارع، بيجي البوليس بحقه مثل أي عصابة. يعني داعش عصابة كان ممكن البوليس يتعاطى معها مثل أي عصابة، لا، جيبوا قوات التحالف اللي عنده 25,000 غارة وروسية تعمل.
يعني ظهور بغدادي بتوقيت سوري، مخابرات سوري أو المخابرات.
بغدادي إذا أجهزت المخابرات عم تتعقبوا، بغدادي موجود بسوريا بحماية النظام.
كل
خبرني غير هيك،
كل تقارير تقول إنه على الحدود بين العراق وسوريا.
أنا بفكر إنه هالظاهرة هيدي داعش وما داعش ومدري شو، هي ظاهرة مفيدة استراتيجيا، وبتصور انه في كذا جهة
مستفيدة منها.
شو مستفيدة منها؟ كل وحدة عندها داعش تبعها،
مصلحة.
انه داعش منه كيان واحد، هو عنوان لشيء في الزيعة تستعملها وتحركها ساعة اللي بدك، مش من اجل مصالح سياسية. شو عمل داعش البغدادي فيك تقلي؟ كم واحد قتل؟ كم واحد قتل؟ 5,000 4,000.
بس معقول يعني المخابرات الأمريكية ما عندها إدلاء على تعاقب البغدادي وواحد ظاهر بشريط فيديو بتذكر بن لادن وتحديد
ممكن نزل بقتل 50 جون مثلا.
مثلا
يعني قلت لك بحماية المخابرات، موجود بحماية المخابرات.
فزع العالم البغدادي، عمل كم فيلم ركعهم على شط البحر وذبحهم وحرق الطيار الأردني. صورة من هالصور بتأثر على الرأي العام العالمي أكثر من أنك تجي تدمر
مدينة 70,000 بالسجون بدون ما بالتعذيب والشو اسمه نقص التغذية وغير.
بأي حال الصحف الغربية
نحكي شوي عن إدلب. إذا النظام بده يعمل معركة في إدلب، في فشلين كبار رح يبينوا، الفشل الروسي والفشل التركي. أنا ما أعتقد رح يسمحوا له يعمل المعركة، هو أكيد طامح يعمل المعركة، لأنه هاي المعركة بالنسبة له بتخليه متحرش بقى عم بقعد في ضغوطات، وبتخليه يقدر ياخذ مواقف حتى ضد روسيا. أنا بعتقد إنه الروس ما رح يبينوا، وبوتين ما له مصلحة، خاصة إنه شعبيته عم تنزل بروسيا، ما له مصلحة يظهر إنه فشل بإدلب. كمان أردوغان اللي اليوم صورته بمواجهة السخيفة مع الأمريكان صورته عم تدهور، ما له مصلحة يبين إنه فشل بإدلب. بعتقد إنه لا، في شيء بده ينطبخ، ما بعرف هلا شو عم بصير، في شيء بده ينطبخ.
على في تعجيل المعركة، لأنه كان النظام أنهى استعداداته على ما يبدو. في
ما بيقدر بلد طيران يفوتهم، بس استعداداته عندهم مقاتلين بإدلب أكثر ما عنده هو، ولو جبت إيران كل جماعتها بتظلوا المقاتلين اللي بإدلب أكثر من مع النظام. بده طيران روسي ولا بلد طيران روسي ما في يعمل العملية. هلا بدك تشوف قرار روسي، أنا برأيي بوتين ما في ياخذ هيك قرار، يعني مش اليوم بس عم بقول لك شعبيته عم تدهور وروح يقتل. كمان انت عم تحكي عن ملايين بدهم ينزحوا، وعندك عن عشرات الالوف مدنيين رح يموتوا.
بعدين بوتين وجوده بسوريا وتدخله العسكري بسوريا، الهدف مش سوريا بحد ذاته، الهدف القرم والكوكاز، ووجوده ومركزه على البحر الأسود مقابل أوروبا الغربية. فمصلحته اليوم ما تنحل بسوريا، والنظام ما يتحرر من سيطرته لأنه هيدي ورقة بالإيدي.
وهون يعني نتذكر للي الجوء اللي عم تحكي التطبيع هون أنه بوتين ما بيتعامل مع الأسد على أنه رئيس دولة. بوتين بحط وراه بيتعامل معه على أنه واحد من الكليك تبعيته، يعني مش أنه لما بده يعمل خطابه على الأرض السورية خليه وراه، خليه وقف ورا بس كمان شو ظلت رجع وقتها. يعني اليوم ما عم يفهموه، عم بقولوا شو صار، لا الأرض السورية لا لنا مش لحد تاني. الشريك الفعلي معهم هو الإيرانية، لأن الإيرانية عندهم قوات على الأرض تبلغ مع حزب الله شو 70,000. اللي عنده 70,000 على الأرض أكيد لو قالوا كلمة ما بيقدروا يزيهروا. بس هون تفهم أن الضغوطات الأمريكية على الروس لإخراج الإيرانيين من سوريا، الروس منهم أدى المهمة بعدهم لهلا مش كامشين الوضع بشكل يسمح لهم يقولون الإيرانية فلو.
وهذا على نور فيما بحثتهم وقلتهم أنه ليس لدينا القدرة على إخراج الإيران من
إيران موجود على الأرض السورية، 70,000 مقاتل على الأرض، يعني 20,000 من حزب الله و 50,000 من أفغان وباكستان وعراقية وحشد شعبي مش عارف شو. مش مزحة تقدر تقلها لإيران أنه معادل الكلمة دي. ومن هون خطورة تصعيد، يعني كل ما الأمريكان زادوا يقولوا يا إيران ما لك كلمة بسوريا والعراق ولبنان، كل ما إيران ده ترد هذا تصعيد عسكري وتعتبره مش وأنا بشوف الخطر علينا دائما بكل هال. نحن النقطة اللي ما كثير بتهم، ما كثير بتهم إيران، يعني بقول لك سوريا بدهم النظام يرقى، لأنه إذا النظام صار يعني إسرائيل فيها 24 ساعة تتروح لهم شغل 3 سنين وأموال طائلة اندفعت، يعني مش بس شغل عسكري، أموال طائلة اندفعت. لبنان بالنسبة لهم هو النقطة اللي ممكن يفتحوا منها الجبهة تكون كارثة علينا طبعا.
بس امبارح يعني في تراجع عن تصريحات قصر العبدة انه المقصود بمعبر النصيب اهتمام بقضايا الانتاجات الصناعية.
يعني انا بدي اقول لك انه هل يعني عم بقوله بدنا نطبق يتفضل مثلا. السؤال ليش رئيس جمهورية ما راح السورية؟ ليش بدل بطل يروح السورية؟ هو صنع السورية بطل يروح السورية. ما بيستلزم روحه، لأنه اللي بيحط يده رئيس الأسد صار شريك بجرائم الأسد وما عاد حدا هون يبعثه معه. ما بيستلزم روحه، شو عم يعملوا؟ لأنه ما بيستلزم روحه، بدهم يحطوه بظهر الحريري. إنه روح أنت يا حريري وأنت مسؤول، ما بدهم هني يتلوثوا، بدهم لوث الحريري. تخيل الوضع هذا، روح تفضل مين منع انت رئيس جمهوري، روح على السوري، روح قبل الاسد، ما ليش تعب روح قبل الاسد، تعلم هالقد متحمس للتصريح مع الاسد، وبعدين التصريح على شو يعني؟
شو جوهر التصريح؟
بلد يعني اذا بدك تاخذ شيء قرار بس تحكي مع الروسي، روح نطبع مع روسيا. هذا وهون كمان اذا بتسمح لي افتح لازم نحكي بالوضع الداخلي. انا بقول الحريري لازم يستفيد بهالمرحلة من علاقته بروسيا. حريدة عنده علاقة ممتازة مع روسيا وأثبتها بعدة مرات، وكان آخر لما إجوا حكيوا معه بالعودة 92 وكيفية عودة 92. بس نحن مصلحة لبنان هلأ إلى جانب عودة 92 أنه يرسم حدوده مع سوريا. اليوم في يطلب الحريري من بوتين أنه بوتين يجيب خبراء واختصاصيين والمدنيين والعسكريين ويصير فيه لجان ترسم الحدود كلها مع سوريا. هذا نتسب اللي فينا نعمله حاليا. اليوم سوريا ما فيها معلش عذرا لهالكلمة تتنمرد علينا مثل ما كانت بالسابق ومعطلة ترسيم الحدود، وكانت حتى إذا على مناطق معتزلة سورية هي مناطق الدنيا. اليوم فينا في الحريري يقدر بخلال علاقته بالروس مثل ما عم بيعملوا بالاجتماعات المأورة الثلاثية، يعني عند رسم الحدود مع إسرائيل، في الحريري يقدر يعمل لجان ثلاثية ترسم الحدود كلها، نقدر نطلع بهالمرحلة ترسيم حقيقي للحدود، إضافة لأنه الروس فيهم يضغطوا على الأسد ليبعث وثيقة للأمم المتحدة، وثيقة مكتوبة أنه
مزارة
لبنانية مش
سورية. بس هذا بعد خروج حزب الله من سوريا ولا شو؟
لا مضروري.
يعني أنا معضلي لأنه جات تذكرت كلام للراحل الشهيد سمير قصير ديمقراطية لبنان من ديمقراطية سوريا الأسبوع الماضي مع الهجمة على التطبيع والتهكم. يعني سمعنا مقابلات مع رموز من سوريا غريبة عجيبة، تهكم الفوقية الاستعلاء يعني على قوة
تهويل
على اللبنانيين، يعني عادة جدران الخوف من النظام الأمني المخابراتي على كل موجود على ما يبدو في دمشق. يعني بعد الانهاك والتعب بعد الحرب، على ما يبدو عادت يعني قوى المخابرات الانساك. هذا كلام عن تحقيقات أجهزة الصحافة الغربية حول جدران الخوف تنتصب مجددا في العاصمة كما تترك المخابرات، بس انه
في الفضل انه المسؤولية بالخوف هذا بتأثير النظام الأمني البعثي في بيروت، لأنه في مشاركين ببيروت مش لوحده بيقدر يعمل هاي. في ناس عم ترضى الحالة انه هي تكون مرتزقة عند هدول لا ترى. بعدين كل هالعجقة هايدي هوبرة يقدي هوبرة. طيب اوكي خلي هوبرة تيسبعوا العلاقات مع سوريا لما بدأت تطبع، يعني
طيب ليه مستعد
في علاقات تجارية
غريب المعادلة بسيطة. استنوا تشكيل الحكومة، قبل تشكيل الحكومة يعني كان ممكن انه
رح خبرك القضية. انت لاحظت معي انه الحريري راح لعند بري ليقول له ساعدني بحل حرب عقد الحكومة، شايف؟ يعني ليش راح عند بري؟ لانه طلب من بري انه روح احكي مع حزب الله يضغطوا على جبران باسيل ليمشي بثلاث عشرات، يعني جبران باسيل بده بعد 11 يصير هو رئيس حكومه، يعني لازم حزب الله هون بده يضغط
على. انت لك مقوله طريفه انه جبران باسيل بده ثلاث رئاسات،
بده
رئاسه جمهوريه، رئاسه حكومه، بده رئاسه مجلس نيابي.
هلا حتيجوا عن يرتب رئاسه بعد بده يطلع درجه، بس المهم انه حزب الله بده يضغط على جبران باسيل لينزل من 11 ل 10. قدم قبيلة، شو فتح مقبيلة؟ فتح مقبيلة ملف التطبيع مع سوريا. ليش كمان هذا بخفف احراج؟ اذا مشي ملف التطبيع مع سوريا بخفف احراج، لانه هم عارفين سلف انه ما في طلال اسلام، ما في وزارة طلال اسلام، وما في سنة من جماعة الاسد رح يفوت على الحكومة. اذا بدهم يعني عم يعملوا بالنسبة لهم، يعني هم عم يعملوا بس
البديل لعبوا الفراغ
في ثلاث أشياء
من عبيها بمثل التطيع مع
هذا اللي خلى الجوء كلها تهب دفع ورعبي، يعني شيء عم يغطي على شيء. ومثل ما قلت لك بدهم يطبعوا مين منهم على الكوز، ليش بره ما بركض على سوريا؟ مين منهم؟ ما بيروا ما بيعرف انه اذا راح على سوريا ما عاد حدا رح يروحوا. يعني الأسد مهما طال الزمن الأسد بيروح على محاكمة دولية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ما في مجال ولا سوري رح يقبل إنه الأسد ما يروح المحاكمة،
ومصيره محتوم. يعني مش أفضل من مصير لا صدام حسين ولا معمر القذافي
طبعا. ومعاد بشار الأسد هذيك الرجل القوي مثل ما كان
والده حافظ الأسد،
مثل ما كان والده، مثل ما هو كان قبل الانتفاضة السورية
بالأسنة وحنا،
إنه أوكي موجود بدمشق، بس شو هو جوهر قوته، جوهر سلطته، على شو مسيطر؟ على شو مسيطر؟ منه هديك الطاغي.
وكأن شيئا لما يحصل عند يعني مجموعة لبنانية المتعاملة مع النظام، كأن شيئا لم يحصل. يعني
هم عارفين ونحن من زمان عم نحكي إنه إيران توسع نفوذها لدرجة ما تقدر تحمل، يعني إيران مشروعها أكبر من إمكانياتها، وأنه من سنتين كنا نقول أنه النفوذ لإيران بالمنطقة بده يبلش يتراجع. وهلأ عم نشوف أولا العقوبات يمكن يصير النظام بالعقوبات، ثانيا عم نشوف بالعراق بده يتراجع، كيف كانوا الأسياد لكل العالم كيف اليوم في موجة ضدهم كبيرة كثير. يعني الحكيم والصدر لما يجتمعوا بالعراق، يعني العراق هو العراق معناتهم مجتمعين ضد إيران، معهم العباد. في سوريا هلا الروس بدهم يهدوهم، روسيا رح تتولى شوي 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 على مهل تصغير الدولة الإيرانية. بلبنان فقط الدور الإيراني كبير وبدوا يقولوا حل. قلت لك هذا الأمريكاني جاي يحكي إنه نحن عندنا مشروع نحول 1701 على الفصل السابع، بس ولا
لمصلحة إسرائيل. الأمريكاني مصلحته هو أمن إسرائيل أكثر شيء
طبعا،
بس يخدم عدم اندلاع حرب، يعني اندلاع حرب يعني كارثي. هيدي النقطة،
يعني اسرائيل ما بيخدمها كثير ال 1701 على فصل السابع، لانه بحد من حريه الطيران كثير من غير منطقه. فيعني انا برايي ال 1701 على فصل السابع بيخدم لبنان اكثر بكثير ما بيخدم.
طيب اذا استمرنا بهذا النحو، يعني خلينا نروح له. احد الكتبه ورئيس الاركان السابق كمان باسرائيل بالجورناليزم بوست قال ليش ما نعمل الحرب مع لبنان، ندفع الامريكي فرض عقوبات اقتصاديه، البلد بيقعد يعني ثلاث اشهر بينهار، افضل ما نعمل حرب ونتكلف ونعمل مناورات ومناورات في جولان على قرى شبيهه بالقرى وندفع ضحايا حرب بريه، ندفع الامريكان يفرضوا عقوبات اقتصاديه وماليه على لبنان وبالتالي بينهار الاقتصاد اللبناني.
الإسرائيل بيستحدث أمان الحرب. طبعا الليبرالي سلوك إسرائيل من 2011 لليوم سلوك كأنه الحرب السورية ما بتعنيها، فقط كانت عم تلعب دور إنه إذا في جرحى بالجولان تاخذهم على المستشفيات تعالجهم وترجعهم، بينما كان عنده فرصة ذهبية إسرائيل إنه طيب نظام الأسد وتجيب نظام جديد تعمل معه معاهد السلام تكون خلصت القصة. ما عملت، ما بدها معاهد السلام. لو بدها معاهد السلام كان كانت قادرة أن تغير الأوضاع السورية بسهولة، يعني كانت تجربتها أسهل بكثير من تجربة لبنان، يعني لما عملوا حرب طويلة عريضة ليجيبوا نظام يعمل معهم إسرائيل سلام، السورية كانت أسهل. رغم ذلك ما دخلت لأن إسرائيل لا تزال تثق بالأسد، أو أنه إسرائيل ما كان عندها رؤية استراتيجية واضحة
أو منعت،
ما بعتقد يعني لما يكون عندهم مصلحة ما حدا بيمنعهم. فن عندهم ثقة بالأسد، نتنياهو عنده ثقة بالأسد، ونتنياهو من كمان جراءة سلوكه مش من النوع اللي يعمل حروب، يعني نتنياهو من النوع اللي بيسوي الموت، يعني إذا بدك نتنياهو نسخة عن نجيب نقاتي أو نجيب نسخة عن بدك بأجل الأمور، يعني
هلا بدعم الناس
أنا معلش
صورة نجيبية
عم نحكي سياسة، عم نحكي صورة سياسية مش عم نحكي شخصية، لا على الصعيد الشخصي نقاتي من عند الأشخاص
الرجل الوطني
بدك
منه يميني متطرف
من الخوف في الحرب هو قرار إيراني للرد على الضغوطات الأمريكية، هذا خوف من الحرب. يعني إسرائيل ماذا سعى الحرب هلا؟ بس إسرائيل إذا طلع عليها رشة صواريخ فالخوف من قرار خامنئي، شو بده يعمل خامنئي؟ إذا أخذ قرار إنه بيفتح حرب بلبنان، نصر الله ما في إنه لا، نصر الله ما في إنه لا، بده يفتح حرب بلبنان.
بس في المجتمع اللبناني يقول لا.
نحن
يعني كمان إنه طب أنا شو بيعنيني يعني شو هي مصلحة استقبل وفد حوثي بوقت في حرب على أشقاء عرب عندي 300-400 ألف لبناني عم يشتغلوا، نرجع نكرر نفس الأسطوانة، طب شو عندي مصلحة أنا بحرب اليمن مثلا استقبل وفد الحوثيين بالضاحية الجنوبية بخرق للقواعد الدبلوماسية بضربي لا سيد العهد سبع عبدة، طب إنه شو مصلحة لبنان ب
لبنان ما عنده مصلحة، مصلحة إيرانية إنه أنا اللي بقرر على المتوسط وعلى باب المندب وعلى مضيق هرمز وهون وهون
وبتنظر الصورة من لبنان
مصلحة فرقت مع إيران شو فرقاني معها. لازم اللبنانيين يفهموا الرأي العام اللبناني، يفهم هل متكبش بإيران، لازم يفهم إنه إيران مش تقليل عنه، مش تقليني عنه لا أكثر لا أقل.
سنة 2000 يعني من 18 سنة أحد المسؤولين الإيرانيين بيقول قدام أحد المراجع الشيعية بلبنان، بيقول قدامه قديش عدد الشيعة بجنوب، ما بسألوا عن اللبنانيين بسألوا عن الشيعة قديش عدد الشيعة بجنوب، برد عليه المرجع عليه قال له 400 ألف، قال له شو كتير بإيران شيعة 400 ألف شو هن يعني يروح الجنوب، ما أنا مشكلة. كان عم يطالبوا المرجع الشيعي كان عم يطالبوا للإيراني أنه لازم تصحبوا جماعة يكونوا مستحقوا من الجنوب، ما بدنا الجنوب يروح، رد على سؤال شو هن 400 ألف ما أنا إيران شي كتير شيعة، هيش تفكروا
ايه بعرف انه
هو يبطل النظام واضح مع الاحتجاجات والتظاهرات، هو يعني ما بيسأل عن شعبه ما راح يسأل عن اللبنانيين ولا عن
هون مفكرين انه ايران يا لطيف بدايين وايضا تعرف ان كانوا الشيعة او المسيحيين
تعرف اللي ياخذوا ناس من حزب الله واعراب من حزب الله او من يعني انه ياخذوهم أو يعملوا تدريبات أو يعملوا زيارة للمقنع بيوصوهم من هون أنه إياكم بالشيرة تحكوا عربي، لأن الإيرانية بيكرهوا خاصة هناك حزب الله بيعرفوا أنه هودي يعني تحكوا عربي معك لبنان بيكرهوهم كراهية شديدة، بيوصوهم من هون أنه إياكم تحكوا عربي أبدا، حتى الأسواق إذا عم تشتروا تعلموا كم كلمة حتى ما يحكوا عربي.
معالي الوزير الاريا الايرانيين مثل ما كانوا الجرمان عندهم نزعة عنصرية تجاه الساميين. الساميين العرب يعني مثل ما الألمان الآريا تبع أوروبا ولاد عمهم لهوليك، مثل ما الألمان كان عندهم هالعنصرية تجاه السامي اليهوديين، الآريا الفارسيين عندهم نفس العنصرية إجمالا في نزعة تجاه السامي العربي وبين هلالين السنية. هيدي بارامتر مهم هذا عم بصير.
لأن المشروع الإيراني بالمنطقة ما بدنا ننسى أنه هو تدمير العالم العربي السني، ولذلك بتحس أنه إسرائيل بتتساهل مع المشروع الإيراني. دليل التسهيل هو قديش تركوا الوضع بسوريا، تركوا إيران تتغلغل بسوريا كده الوقت، بيعرفوا أنه استراتيجيا إيران مش عدو لإسرائيل، إيران عدو للعرب السني، الدول العربية
سمحوا بتسريع سوريا يعني
12 مليون. لا إيران أعلنت أنه تدمير العالم العربي السني هذا الأساس، وكان يعني لا لعبتهم الحوثيين هي للتقسيم السعودي لشخصين، شاف شيء شخص التدمير على السعودية.
بس دون الموضوع
بدي أقول لك شغلة طريفة. السنة الماضية ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا باليمن ل 500,000، فكنت عم بقرا الخبر أنا بالجريدة السنة الماضية، وأنا بعرف أن الضاحية مدينة حوثيين، ويمكن عبد الملك الحوثي عايش الضاحية، فأنا كتبت على الفيسبوك أنه يعني حزب الله جرنا الحوثيين على الضاحية، بس يا أهل الضاحية زي الملاريا
اتفقوا على كولر
اتفاقية
كولر عفوا كولر
هذا الوضع مقلق جدا. كمان موضوع قبل ما نفوت بالموضوع الداخلي، بس بالإشارة إلى المؤشرات الدولية ما يحصل في تركيا، يعني واضح على أن المجتمع الغربي من الأساس ما هضم قصة الانتخابات الرئاسية بتركيا، محاولة أردوغان يعني إنشاء دولة الخلافة الإسلامية. يعني أنا رجعت شوي للأعداد من أيار، يعني أنه كان في أعداد يعني توصفه بالديكتاتور الجديد للنزعة، واضح على أنه ما في قبول بخاصة أنه شخصية مزاجية. ريتشارد هاس كاتب بمقالته الأخيرة حول يعني حلف متآكل بين واشنطن وأنقرة، مشكلة سياسية تحولت إلى أزمة اقتصادية. ما قليل يعني هذا الرجل اللي بنى زعامته على نمو على تحسن الاقتصاد، بينهي انه يضرب بعرض الحائط هذا النمو الاقتصادي نتيجة ناس يعني كان فيه يتمسكن بشكل او باخر، يعني ما لها الاستعراض الحوي.
أردوغان وراء تاريخ من الانجازات، واخر انجاز هو بالنسبة له انه شال كل هذه الجماعة، يعني مئات الالوف من العالم شالهم من وظائفهم من وقعهم، حبس بشي 50,000 وراء سجل من الانجازات، وعم الاثر في 1,000 غرفة، 1,000 غرفة الاثر، ما في له مسير،
اهم اثر بالعالم
ما له مسير. هذا كيف الايجو تبعه؟ اذا نحن جيران بسيط مش عم نجح من الايجو تبعه.
والله مظلوم مظلوم يا اخي.
اربع شهور ماخر تشكيل الحكومه، ما بده 11 وزير، اربع شهور ماخر تشكيل الحكومه، بتقول الايجو تبع اردوغان، الايجو تبع اردوغان بيبلع المنطقه كلها.
التاخير الحكومي وال 11 وزير هيدي لضرب الطائف قبل لوصول فلان او فلتان على انه لما بتتحكم بتلزق واحد بقلب الحكومة، صرت انت رئيس الحكومة ومعت انت بحاجة لاسترجاع مثل ما بيقولوا السلطات اللي كانت
صلاحيات الرئاسية،
صلاحيات الامبراطورية.
اوكي ما بقى فيك تحل المجلس النيابي، بس صرت انت بتعمل اللي بدك اياه.
ما هو سيطر على ايه؟ سيطر على المسمى الوزير، سيطر على 3 رئاسات
تاعي. التشريع رح يصير بإذن الله، الأصل يعني هو يعني بإذن الله. الأصل هو شو عمله مثلا؟ برجع لك أنا المقدمة، حسب الدستور رئيس الجمهورية ليس جزء من السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية خارج السلطة التنفيذية، هم بدهم يقولوا لا هو رئيس السلطة التنفيذية، هذا ضد الطائفة. إشارة واضحة من الدكتور أردن. هلا عم بيحاولوا إنه يصير رئيس الجمهورية كامش السلطة التنفيذية وتاليا يعني كامش التشريع أيضا، لأنه الاقتراحات الأولانية اللي بتطلع من المجلس عادة بيرجع حتى بالجرور. الشيء اللي بندرسه بيجي من الحكومة، إذا حطنا إذن على الحكومة خلاص. هلا شو عملوا مثلا؟ أحد أبرز الأمثلة إنه الحريري قال لهم بدي أعمل مؤتمر لدعم الاقتصاد اللبناني، لدعم المشاريع اللبنانية التحتية، وحدد فريقه 285 مشروع، وراح يعمل مؤتمر ساد نسميه ساد.
على فكرة قبل ما أنسى، لأنه موضوع سجلته أنا ملاحظة بعد انهيار الجسر في جنوة في إيطاليا، بعده لليوم شغل الصحافة الغربية إنه 30% من الجسور في أوروبا دول الاتحاد الأوروبي مهددة في الانهيار. هلا أنا قديش في جسور بطون حدث ولا حرج،
لا عندنا جسور كلها
غريب إنه كل الصحافة الغربية ركزت على فشل ماستريخت، فشل سياسة الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في البنى التحتية. يبدو إنه الأوروبيين والاتحاد الأوروبي عندهم نزوع على طريقة سادس برمجة مشاريع تنموية مثل سادة، يعني موضوع
الحريري حطنا بسياق انه في 285 مشروع معظمها بنى تحتية، رح نفتح مجال للاستثمار مع القطاع الخاص، مش بس تجي من برا الرسمين، كمان القطاع الخاص اللبناني كمان. شو ردوا رئيس الجمهورية؟ جيبوا له دراسة اسمها ما كمتي ليش كيف بأي اسلوب، ليش رئيس الجمهورية انت بيكون عندك مشروع غير مشروع حكومي؟
ما لفت الاقتصادي عنه
والأثر طلع مشروع لبرج بعد يعني تشريع حشيش، يعني طبعا في ثلاثة مشاريع بالبلد، ما كان في بتمزيع الأصل الجمهوري زي الأرما، ما كان في الأستاذ بالأصل الحكومي والحكومة، وتشريع الحشيش المجلس
بس إذا سمحت السابر، يعني مثل ما كان عم بيقول سياسي طريف ومحنك هذيك يوم اسبانين، انه السادر اوكي احمي المصريات والبادجت احمي هون، قالوا له للبنان هدول احمي بالبناية بالطابق العشرين او الخمسة وعشرين، تفضل اطلع جيبهم، اذا ركبتك مثلا فيها ارترول صحيح، اذا اجرك ما بعرف شو بها
عندك وجع بالركبة
ضبط صحتك وضبط جسدك لحتى تطلع، لانه في اسانسور بهالبناية تطلع انت تجيبهم وانت تنزلهم في شروط. سادر منا هيك كلمة تم يعني، وبدك تعمل حكومة وين هذه كلمة
للأسف انه يعني هاي الفترة حملت حياة مخاطر كتير وخشي للهجوم على حاكم المصرف المركزي، رجل يعني عنده أرقام مالية احتياطي العمليات الصعبة،
أقوى مرشح
يعني هذه تصفية حسابات ذاتية مع حاكم مصرف المركزي
طبعا.
هذا الرجل اللي معترف فيه من كل حاكمي البنوك المركزية انه تجاوز الأزمة المالية، عمل استقرار نقدي في البلد، محافظ على نسبة هائلة من الودائع، من احتياطي بالعملات الصعبة، من الذهب، انه ممكن تكون بتوصل المخيل اللبنانية واحد يعني لو خرب البلد لو طلع يعني كمال
ولو مش يخرب البلد، انه مثلا انهزت الليرة مثلا
من حملها
لفلان وسياسة فلان وتخلص منه بنشوه له صورته بالرأي العام المحلي والخارجي، فساعتها
صعب
الطريق اللي حكيناه بالأول انه بعد بروز التيار الشعبوي الأكبر عند المسيحيين اللي هو تيار عون، هذا التيار أكثر شعبوية، التيارات الشعبوية تكره شغلتين، كره للعمى، الشغلة الأولى تكره المؤسسات، ما بدون المؤسسات بدون يدمر المؤسسات، لأنه القائد بيعتبر أن المؤسسات تقيد له إليه فبيكره المؤسسات، الشغلة الثانية بيكره النخب لأن النخب هي بتنور الرأي العام، القائد بده يعني يخلي الرأي العام أعمى، ففي خطر على النخب المسيحية كلها، وعم تتهمش شوي شوي النخب المسيحية، تطلع بالأصوات اللي عم تطلع في يعني في بروفيسيوس ناشي تهميش النخب المسيحية، زيك أبرز مسيحي اليوم أبرز ماروني هو رياض سليم بدهم يحطوه يعني الإشارة أنه ممكن يهزوا الليرة يهزوا الاقتصاد بس يحطوه على جناد يشيلوه من السبق الرئاسة يمكن بس نحط إذن على البنك المركزي يعني نجيبوا حاكم من بصمتهم يعني من الحاشي يعني تخيل لما نعمل البلد يطلب
بشورة بطة بوزير الاقتصاد يبدو في وزير الاقتصاد
عندهم حاشيتهم عندهم مصرفيين بحاشيتهم عندهم يعني الدنيا لاحظنا لما صار تجديد لرئاسة الان تريس كثير رئيس مصر أنت كل العالم عم تقول إذا بتشيلوا رئاسة الان اللي يرى عليها خطر كل العالم ضلوا متريس الرئيس لآخر شهر ما كان جدده إلا آخر شهر
بعد أمريكا
بعد ما حس أن في لا في إجماع لبنان بعد ما حس أنه ما بيقدر يخلق الإجماع ضلوا متريس متريس بل كده يقدر ينصر بالله ما قدر جدك له واليوم مش بالعيلة أنه جدك لرئاسة الان بيشتغلوا بطريقة أنه ممكن يعني
طيب في يوم خليني أكون صريح معك وزير بعرف شفيتك ومعنا دكتور أنتون فردين في إبداع البلد عدم يعني دفع الرئيس الحريري إلى يعني الاعتكاف عن تشكيل الحكومة بيحمل البلد ارتفاع سعر الدولار إلى 3 ليرة مش فرعاني معنا حتى لو انهار الاقتصاد
اللي اليوم شوي
بس اني بيعرفوا انه هيك رح يصير
بيعرفوا بس اني مش فرعاني معنا نحن أصلاً عشنا تجربة
بحملوا الحريرية السياسية مسؤولية المديونية العامة وانهيار البلد ونحن المنتدين إذا اضطروا بيستخدموا انتهب يمكن كمان
لا في أنهم يمنعهم ولا تأتون يغيروا لأنهم بس الهدف الحقيقي بالنتيجة الهدف الحقيقي هو هزيمة الحريرية السياسية وإخراجها من البلد بيستخدموا اليوم وما تنفع مجال سليمة إذا ما عرف يحقق شيء استخدموه اليوم لسعد الحريري كما عم يستخدموا رياض سلامي لتثبيت الوضع حتى ما ينقال انه هو عم ياخذ البلد على المليار وعم يسكتوا على اللحظه المناسبه ليقولوا دفننا الحريري ودفننا كل نتائج
تطبيع مع النظام السوري هو من هالمنافر هيدي اجلال رئيس سعد الحريري والتخلص النهائي يعني قتل رفيق الحريري نهائيا
وارثه ورد عليهم سعد الحريري انه انا بطبع مع النظام اذا بعطيني ورقه انه مزرعه شبعه لبنانيه طب استرجعتي
بس يعني كمان في ظروف يعني ما بعرف معادلات رياضيه هذا تكتسب بالعلوم الفلسفيه وفي التشريع يعني هل اناتوميه اللبنانيه هلا بتحمل هالشيء يعني انه السنه ليس كالسنه ما قبل يعني قبل اغتيال الحريري ليس بعد اغتيال الحريري يعني هذه بدها تتخذ بعين الاعتبار. اثنين ما فيك يعني تكون سيد العهد وبالوقت ذاته يعني كمان تعزل طائفه بكاملها بزعمتها التقليديه اسمها وليد البلاد. ما فيك تكون سيد العهد وتقول لحزب يعني متجذر في البلد قاوم الاحتلال السوري دفع شهداء هائلين مثل القوات اللبنانيه عم يثبت الحكم انه على مستوى من الشفافيه ومن الاداء موجود القوات اللبنانيه ما من نحكي عن المستقلين كمان ما حدا عم يجي
بسوريا هذا عم يصير
المستقلين طب معقول يعني طب علاقه معروفه كيف علاقه بتفاهم مع حزب الله علاقه ضعيف مع القوي الذي يملك الثاني من السلاح. طيب شو بيبقى من هالصورة يعني حتى نكون منطقيين يعني
ذكرك بسوابق الثمانينات بالثمانينات كان هذا كله موجود وسمعنا يعني تصريحات أنا رئيس وزراء رئيس حكومي وست وزراء وكذا وكذا وشفنا كيف سياسة الاستكبار او احتكار السلطة لوين وصل لبنان وبقلب المجتمع المسيحي زيته
بس نحن هلأ
وقتها كمان رحنا باتجاه صدام حسين بوقت العالم كله كان
بصدد
وهلأ منروح باتجاه بشار الاسد ويمكن مستقبله مش اكتر من مستقبل معمل القذافي بالنهاية.
فلذلك اللي عم بقول لك ايه دكتور بيضون انه مش فرقاني معهم انه حب السلطة هيدا مرض السلطة والتسلط واحتكار السلطة هيدا ما في شيء بوقفه.
نحن كمان بسياق مشروع إيراني مثل ما حكينا تدمير السنة. تعرفون شو بيحملوا أبو بيحملوا سنة العراق 6 مليون سنة العراق. شو صار فيهم؟ شو صار فيهم؟ سلموهم لأم سيغة لداعش ودمروا المناطق
دمروا المدنة.
وينوا اليوم سياسيا سنة العراق؟
يبدو الأكثر محتفين هلا.
نرجع سنة سوريا، هذا اللي بيقصر. سنة سوريا 10 ملايين سنة مشرد اليوم، هذا إضافة لباقيين اللي منوا بخدمة النظام خلاص اليوم تاز من بيته. وسنة لبنان أكلوا المتربي بسبعة أيار 2008
وبالقيادة في الحرير،
بالقيادة في الحرير الأول سبعة أيار الهزيمة، سبعة أيار الهزيمة بابتلاع الهزيمة
حبلوا فيها بالدوحة.
فاليوم مخطط الإيراني تدمير السني العرب، وقلت لك أن مخطط إيران من بواسطة الحوثيين تقدر تقسم السعودية، تقسم شعف الشيعية شعف السنية، وإذا ما قسمت السعودية لا ما عاش في السعودية خلاص، لأنه مصر كله بالمنطقة الشرقية حيث
الشيعة
بس حط إيران إيد عليهم. فلا هون في خطر، في خطر إضافي، لأنه كمان نحن ما ننتبه أنه الحروب الإلغاء اللي صارت في لبنان يعني تعرفت كثير الدور المسيحي، كثير تعرف عن نحكي اليوم عن حماية النخب المسيحية، لأنه لبنان حمايته الحقيقية من نخب مسيحية، مش الفقه رح يحمي لبنان، نخب مسيحية بس لازم تحميها، بس كيف تحميها؟ ما حدا عنده خطة، على العكس هاجمين عليها الشعبية،
نعم بحرضوها
هاجمين الشعبية عليها
هائلة على النخب المسيحية، وأولا الشعبويين المسيحيين مش حزب الله وما بعرف شو،
لا شعب
الله ضمن المجتمع المسيحي.
من مستذكر شخص عزيز علينا، بعرف عزيز عليكم اثنيناتكم كمان، اللي هو سمير الخنجي، يعني
الله يرحمه،
الله يرحمه دوما كان عنده هذه الإطلالة على وحدثك كتبت يعني بروفيسور أنطوان قرغان عن الرؤية الواضحة عند سمير الخنجي، بعد بذكر إحدى المقالات بالأوريون ليجور. هلا في حال تانية يعني من الأرثوذكس يشدوا حالهم بالبلد، يعني الروسي وفي بعدين في كلام عن محور مشرقي
بترجع
لا أنا أرثوذكسي
بعرف لهالسبب
يعني لا هو في يعني المجتمع الأرثوذكسي منه طائفي،
مجتمع
المدينة هذا حتى لو كان بقرى أو بأرياف هذا مجتمع مديني، ثقافته مدينيه. اليوم في نزعة طائفية يعني هاجس الهوية الأرثوذكسية والحماية ومدري شو أيصر روسيا بأيام الآياصرة بروسيا، يعني ما كانوا يتصرفوا هيك، الكنيسة الروسية كانت معاملتها مع الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية كانت شفافة ونظيفة، ساعدتها مثلا بمدارسهم المسكوبية ما كانوا يعلموا غير عربي، كانوا يرفضوا يعلموا غير لغة، حتى الروسي ما كانوا يعلموا. فهي اليوم الكنيسة الروسية الجديدة الأتراكية المسكوبية هل هي جزء من الدولة البوتينية؟ لا أكثر
ولا أقل،
لا أكثر ولا أقل، هذه تستعمل استراتيجيا لتوسع سلطة موسكو هون بالشرق. في محاولات لتوظيف أو لاستعمال تحت انه حماية ومحماية ومدري شو
حماية الاقليات، هذه الخطورة بالموضوع، بدل ما نبني دولة تحمي كل
الارثوذكس بحس حاله اقلية. انا ما بشعر بزينتي لحتى لو بدي يكون بقلب مكي، ما عنده ما قالي حق روح مكي، ما انا اقلية شو بحكي لغته وبفهم عليه هيدا، ولكن
ساهمت بالنهضة الاولى والثانية،
الاولى
والثانية متهمين بالنهضة العربية،
ولكن في مصلحة اليوم لأن المجتمع الأرثوذكسي منه متجانس سياسيا، كل واحد عنده رأيه، كثير
كمان يعني مدى فترة طويلة يعني لما عمل ميشيل مرزي داخلي وبلش في الخدمات وهذا شالوهم الارتدوس من السياسي وحطوهم
الخدمات
وحاليا في المثقفين الكبار بالبلد وبالمنطقة مثلا من الارتدوكسيين او هيدا هني عليهم في عليهم واجب قليل اخلاقي انه يتكلموا مع المثقفين الروس لانه في مثقفين بروسيا حتى السلطة الروسية تفهم انه بالمشرق في ناس عندها رأي وفي ناس بتفكر والروس قد ما وصلوا للاستكبار والتعزف بضلوا يحترموا الفكر
تمام حضرتك كبير
بس
مع ذلك يعني الوزير باسيل تصرف كقيصر يعني حكي تحت محور مشرقي مانا ارتدوكسي بس اخذناكم يعني
انه ارتدوكسي منه ما عنده الحضارة المدينة
راجع على امر الانتخابات صوت التفضيلي رح يسمح لك تطلع على واقع بسيط المواد الدرود تماما اخذين اصوات تفضيليه النواب الدروز الثمانيه اخذين اصوات تفضيليه اذا بتجمعهم هذا وهذا وهذا كلهم سوا بيطلعوا 70,000 النواب الارثوذكس ال 14 اذا بتجمعهم بيطلعوا 70,000 دليل قديش نفرين الارثوذكس من السياسه او منفرين من السياسه المفروض يكون عندك تصويت ارثوذكسي كبير هلا لا يطلع انه تصويت الارثوذكس في الصوت التفضيلي قد الصوت التفضيلي تبع الطائفه الدرزيه للارثوذكس مقصود انه ثلاث مرات اكثر من الطائفه الدرزيه معناتها انه مهشلينهم من السياسه وانه بدها تعمل عمل كبير لا ترجع الطائفه تعدلها يعني دورها دورها السياسي مش ما بدنا نحكي عن القصص الثانيه دورها السياسي تم خنقه يعني بفضل الشعبويين وغير شعبويين وخدماتيين وهذا بنشيلهم هون وهذا بنطلعه من وظيفته وهذا ما بنوصفه لكن غير هالجو طبعا بعطيك رأي
في منظومه يعني مدارس الجامعات الصحافه يعني التاريخ النهضوي اعلام مهمه مفكرين نخبويين يعني موجودين بقوه على طبعا الاغتيالات يعني طالت مجموعة من الأسماء البارز الأرثوذكسية بهدف يبدو كان مقصود تفريغ هذه الطائفة من أعلام النهضوية
تفريغ لبنان تفريغ الطائف تفريغ لبنان من لا طائفيين يعني أوجه بارزة وقادة فكر وقادة رأي تفريغ لبنان مش تفريغ طائفي طائفة طائفة
يعني أصلاً اليوم معاني نحن أنا أقول الحرص على النخب المزرحية لأنه عايشون تجربة النخب الشيعية اللي انتهت يعني لما روح تغيير ما عاد في الشيعة اللي كان حد يطلع منهم تيارات مثقفة جداً ويعني من الشعر للفلسفية شو صار اليوم الشيعة يختصر بشغلتين المسجد والحسينية هيك بفكر الثنائية التخلف المسجد والحسينية يعني
بس لا بس بعد في كتير أوجه كتير
وين انتهزت وين انتهزت وين فعاليتها هذا المقصود بالتهميش
خليهم يتحدوا
هذا ما حدا بيقبل يتحدوا شيعيا بدهم يتحدوا وطنيا هذا
يعني المصالحة او المصالحات ما بيجوز تكون بلبنان
بدها تحالف وطني عريض هي بدها تحالف وطني عريض
وطني مش طائفي خذ مثلا اتفاق مع راب اذا بتسمح انه هاي مصالحة اوكي مصالحة بس بين مين ومين ليش كانوا عم بيتقاتلوا هدول ما تصالحنا سنة 2005 الشعب اللبناني كله تصالح مع بعضه بعد مقتل رفيق الحريري لو كانت هالمصالحة هي ناتجة مصالحات جزئية بهالإطار الوطني اوكي بس مصالحة
بين انه شغله انتهازيه انه الاتفاق الحقيقي تبع معراض الاتفاق الحقيقي
انه
نحن مصالحه مصالحه
نتقاسم الوزارات والوظائف
مصالحه كبيره صارت وحصلت حصلت حصلت علينا انه هلا نستخلص لنا من هالمصالحه الكبيره نستخلص لنا مبادرات مصالحاتيه ولكن ضمن الاطار الوطني مش ضمن إطار طائفي
ذكرت أنا بسمع خطاب مقابلة الدكتور جعجع، ذكرت كلامك قبل تفاهم العرب حول مبادرة ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وقتها كان عندك رأي أنه إيه خلينا نعمل ديل بشروط قوية شوي ل 14 دار أفضل كانت الظروف برأيك من اليوم، لأنه يعني أوحى دكتور زعجع أنه الاتصالات متقدمة مع المرضي، وأنه إذا خيرت بين جبران باسيل وبين سليمان فرنجية كل شيء بوقته، يعني ما حسم الموضوع، بس أنه كان الديل
زعجع هلا بمرحلة النظام. لو زعجع مشي بمشروع فرنجي كان استفاد هو على الصعيدين، أولا كان واحد الشمال، يعني كان صار زعجع زعيم أيضا لمسلمي الشمال، كان الشمال بده يتوحد، والشمال كثير ناقصته هالقصة، لأنه يعني السوريين أمعنوا التقسيم، وكمان الإسلاميين أمعنوا التقسيم، المسيح رد عبيعته وما عاد عايش بطرابلس، وطرابلس صارت ساعة فقيرة. كان في فرصة لتنمية الشمال تنمية هائلة، كان عمل زعامة جعجع كثير لقدام، يعني خصوصا إذا ظلوا مثلا مع الحريري، هو عم يبين مع الوقت ما قالوا إلا الحريري، يعني هذه ضيعها هالفرصة. الفرصة الثانية اللي ضيعها أنه لو مشي مع الفرنجية كان تيار الشعبوي انتهى
أو خف كثير،
خف كثير، يعني هذا تيار عايش بالخدمات يعني حاسب
إنه الدولة
هوبرة وحقوق المسيحيين كله كذا، بعد احكوا حقوق العيلة كان من هالتيار هذا ضعيف، وكان ممكن التيار اللي كان زعجع مبدئيا بقول انه هو منه تيار بناء الدولة بلبنان، كان اول الاساس سلم الدولة للشعبويين. هلا انا بعتقد عم بمر بمرحلة ندم زعجع كثير كبيرة مش مزحة،
يعني ما بعرف قديش فتحت معركة رئاسة الجمهورية، يعني
جبران باسيل فتح، جبران باسيل ما بده يوصل لمفاجأة، بده يشيل كل العالم للتعيون اللي يشيلهم من هلا. في حتى نظرية عم تقول انه بس يتأكدوا انه حاطين ايدهم على مجلس النواب، عندهم اكثرية مجلس النواب طبعا هم حزب الله، ممكن عون يستقيل ضامنا رئاسة جبران باسيل.
أنا بقول
سيناريو أفلام،
أي أنا بقول الإيجو تبع عون كثير كبير، بس ما
مش من طبيعة الثقيل،
بس ما تنسى قديش هو يعني حريص أنه جبران باسيل يكون خليفته، الخليفة الحقيقي اللي عم بيدعي هذه المرة اللي بده يعمل خليفة هو جبران باسيل، مش الناس اللي بدي يعرفوا رئيس الجمهورية تأكدوا قديش هو حريص على أن يكون جبران باسيل خليفته برئاسة الجمهورية، يمكن حقيقة كمان، فكل السيناريوهات محطوطة على الله.
يمكن بس ساعتها أكيد في غير جهات سياسية بتحتم عليها، أنه مثلا أنا فكر بسعد الحريري بالدكتور ثاني الزعزع وبالأستاذ وليد بك جنبلاط، هول ثلاثة
اللي ما بضيف لهم سيد حسن نصر الله كان وعده حاسم انه الدولة شيء لسلمان فرنجية
14 أدارية بحكي 14 أدارية انه بيقدروا هاو ثلاثة يعني مش يقلبوا الطاولة، ولكن يعملوا مثل مناعة حتى ما بصير فيها تجاوزات مثل اللي انت عم.
بس مبلشي يبدو المناعة بشكل او باخر،
مبلشي مبلشي نتمنى، انا بتمنى
واضح انه في فيتو على جبران باسيل من الان لرئاسة الجمهورية.
ما بتعرفش حزب الله بينطر بينطر شو بيقدموا له، كل واحد بيقدم له حزب الله، ما تشتكي حزب الله بيبيع وبيشتري من قمصه غيره، شو راح تقدم له عروض؟
بيتراجع عن وعده سيد نصر الله لكمان فرنجية
حسب العرض بده يجي يتراجع يعني الحروف ما عنده مشكله يتراجع اللي بيعمل حاله.
بدك تشوف كمان العلاقه مع سوريا قديش
ما في سوريا نفسه، يعني هاي وحده من نقاط ضعف موقف فرنجية انه سوريا ضعفت كثير، الاسد ضعفت كثير لدرجه انه يعني الفرنجية بده يعمل مسافه بينه وبين الاسد لاي رئيس جمهوريه، بده يعمل مسافه كبيره بينه وبين الاسد.
بهذا الموضوع المسافه مع النفس، هو التسوية السلمية التسوية اللي طبخت يعني ما كان شرط الأساس أنه بياخد رئيس الجمهورية مسافة بالحياد عن النظام السوري، يعني ما كان حتى خطاب يعني قسام والبيان الوزاري كله كان موضوع الأساسي هو النائب النفس كموضوع حيادي عن
نائب النفس كذبي بس لبرر تشتري لبرر للسنة أنه يترأس حكم. بس شو نائب النفس ما قاعدين بيقول لك 20,000 من حزب الله قاعدين بسوريا مخازن الأسلحة تبع حزب الله بسوريا شو نائب لا هذه كذبة بس للسنة يقدر يعني كيف تمام سيام من جيب مقاتي لا يقدر يعمل رئيس الوزراء سيام طايستهم يخترعوا هالفورمولا هاي الصيغة بس شو نائب النفس يعني في الجبنة.
طيب يعني في هيك شعور باللبناني أمل إلى الكآبة واصل لمحل من عدم الثقة أنه عم يقول طيب جربنا كل شيء أفضل من البقاء رهينة انه خلي يخرب البلد لنشوف التجريب في الخراب انه هذا النظام مش قابل للحياة نظام محاصصة يضاف له الشعبوية يضاف له طموحات شخصية انه
بدك ينشأ وهي هي فرصة نحكي فيها بدك ينشأ معارضة جديدة معارضة من نوع دكتور ما في معارضة اليوم
يعني مش معارضة مصلحجية انه بدي وزيرين هون 15 نايم هون لا معارضة جديدة معارضة تعيد بدها تربح هي بإيدها بدها تربح ثقة الرأي العام مش المجتمع المدني الرأي العام فتربح ثقة الرأي العام حتى الرأي العام يرجع يقبل بشيء اسمه الأساسيات بيزكس الدولة المؤسسات لا اليوم كل شيء عم نشوفه انه مرأ حدا عنده نص جرام ثقة بشيء اسمه دولة هاي مزرعة صارت ما بقى في دولة بدك ترجع تبني من الأساس في معارضة بدها تنشأ سياسية وغير سياسية بدها تنشأ حتى تقدر تعيد للدولة هيبتها وثقة الناس بهالأشياء الأساسية هاي مش البوطة الحاكمة لأنه هاللي حاكمين
محاصصة
انه اوكي انا الي هالقد من المنقوش انت قالك هالقد بس انا بدي اكتر منك هاي الاكتر لا قال هو خليني نسله
اضافي لانه الحلقة السياسية لاقت كتير يعني تخيل اليوم برامج التوك شو اللي عم نشوفها انه حزب الله مستأجر 5 أشخاص يلوثوا البلد يوسخوا البلد مستأجروا كل واحد يتفعل يعني وين السياسيين مهمين؟ وين بتشوف سياسيهم؟ حتى اللي ترشحوا على الانتخابات نصهم بلا تجربة سياسية.
عمين على تلمح يعني رؤساء المراكز الإعلامية عند حزب الله؟
لا بتشوفوا على التلفزيون يعني شو إنه
الأبواب
التلفزيون بعد الجرائد كمان.
بس وين عم بتشوف في وين عم اللبناني وين عم يسمع سياسة بدون تلوث؟
ذكرتني قبل ما أنسى. نتمنى التوفيق لصديقنا مارسيل غانم اليوم عنده مؤتمر صحافي بالام تي في على ما يبدو
بده يبلش
نتمنى له التوفيق لأستاذ مارسيل على شاشة الام تي في طبعا ألمي يعني مر بفصول كثيرة عكس جزء من الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية والبيئية في لبنان بمسيرته وما زال كل الأمل أنه مساحة الحرة تكون مؤمنة لأستاذ مارسيل يتابع حضوره الإعلامي على شاشة حدثية مثل شاشة
شو ما كان يكون رأيك
نعم
بدك تقوله والقانون
بدك المحطة تسمح له كمان ما في سئبا في سيفا مصلت على المحطة الله عليه هو القضاء
يقوله على تليفزيون
يعني نعمل لقلو ما بعرف قداش مساحة المتغير المستقل ممكن تساعده على الام تي في عنده وسائل حضور عنده ادوات حضور عنده تجربة كبيرة ما بعرف شو ممكن نطلع عليه أسئلة ممكن نطلع عليه شي سؤال نحن ما للأسف ما رحنا
أنا بطرح عليه موضوع أهم موضوع اليوم بيجوا بيقولوا لك انه نحن الحكومة ما بتعمل شيء الا اتفاق بالإدارة المناقصات وانه ما في اتفاقات بالتراضي ولا شيء طيب بياخد اهم موضوع اللي هو النفط استخراج النفط نحن لبنان البلد الوحيد اللي عطى رخصة لاستخراج النفط بالتراضي عارض واحد اجى عارض واحد من معارض اتفاق بالتراضي هل السؤال الكبير هل اتفاق هذا مفروض لما أنا كدولة بدي أعمل اتفاق نفطي مع شركات نفطية، مفروض جيب مكتب محاماة متخصص بالنفط، متخصص بالاتفاقات النفطية، مكتب محاماة هل المكتب المحاماة
يجد الشروط
العقد والشروط ولا شيء، مين عن الاتفاق هذا بعد؟ بس مكتب محاماة يجيبه مكانزي، مكانزي يعمل مخطط، ما يجيبه مكتب محاماة يعمل عقد النفط. طيب بنقول عن
وعندنا مكاتب محاماة من أروع مكاتب متكلات،
حتى لو عندنا بدك مكتب بدك مكتب متخصص بالنفط، انت عم تعمل عقد نفط مش مزحة، عم تحكي انت عن ثروة قيمتها 800 مليار مش عم تحكي عن نص مليون دولار، 800 مليار هالثروة انا حطيتها مين حضر العقد؟ حدا بيعرف مين حضر العقد؟ إضافي لأنه جبنا شركة روسية ما بحياتها اشتغلت خارج روسية، عمرها أكثر من 20 سنة بس ما اشتغلت، اسمها نوفاتك هذه روسية، اشتغلت فقط بروسيا، ليش فجأة طبت صارت بلبنان؟ كمان أنا كدولة لبنانية إذا رح اشتغل حالي مفروض هالشركة لما أعمل عقد معها أعرف مين أصحابه، سكتوا عن الموضوع، مين أصحاب هالشركة؟
ما يكون لابروف يحطها فيها
رئيس
مخلفات الجهاز بروب،
رئيس انا باكد لك انه رئيسه لابروف والحصه الكبيره
اكيد.
هلا نجي للتفاصيل، عندك خبير نفطي اسمه نولا سركيس، نولا سركيس بنضح صوته ويحكي عن شو عم تعمل الدوله اللبنانيه كيف عم تخسر، بيقول ما رح اقول كلمه واحده صح وملاحظه واحده بعتبرها الاهم، بيقول كل بلدان العالم لما بتعطي عقود استخراج النفط بتعمل شراكة مع هذا بالإنتاج، يعني أنا إنتاجت 100 برميل 60% لألي 40% لألي أو 65 للدولة و35 للشركات. بلبنان بلد الوحيد ما في شراكة بالإنتاج، شراكة بالأرباح، تخيل أنه أنا الشركة أخذ آخر الوقت بتقول لي أنا ربحت السنة لك من
وهذه المعاملات التجارية البسيطة معروفة طبعاً
يعني المعاملات، يعني لبنان مغبون غبن وفي فساد،
لا هذا الفساد
مثلاً نفتح الملف
ملف الحريات، يعني فرصة للتضامن كمان مع الحملات اللي عم بتطال، يعني طالت أخيراً صديقنا عصام خليفي يعني كان ضيف معنا الأسبوع الماضي، يعني إنه ملف استقلالية القضاء، يعني معقول القاضي محترم يقول له لعصام خليفي أنت بدك تسكت عن الكلام، يعني
إنه بتلاشي عصام خليفي أو بتلاشي ناس عاديين على الفيسبوك
قدموا شكاوى للأمم المتحدة للدولة اللبنانية، رفع شكاوى أمام الأمم المتحدة
وتسكت، ما بتفتح تمك لما شخصية كبيرة بتهدد بالقتل شخصية كبيرة تاني، حدا بيفتح تمه؟
رئيس حكومة،
حدا بيفتح تمه؟
شفنا هو رئيس حكومة
وين النية بالعام؟
صور الإعلام سالم زهران، يعني انه بدأت تطلع سوريا وكذا، استخدم تعبير يعني غير
معلوم، هذا منه قد شوزم، منه تهديد، منه اشتراء، منه تحريض على الكراهية وعلى المبعرف شو ولا هذا اللي بيكتب بالفيسبوك انه فلان اهبل، اوكي فلان اهبل، ايضا منلاحقه حتى نفرج عضلاتنا
على كل ان ال
هذا بقول لك المرض موجود بالقضاء، يعني شو وضع القضاء؟ في عندك 15 شخص وحاشيتهم، القضاء ما بيسترجي يقرب عليهم، وعندك 7 ميليشيات وحاشيتهم القضاء ما بيقرب عليهم، بدل ما حط ايده القضاء عليهم من حط ايده
على القضاء،
وبعدين شوي بيجي القضاء بطالبك اخي اعطينا استقلالية القضاء، شو بيفهم من استقلالية؟ انه هو يصير بيصرف على ذوقه، يصير موازنته هو، يعني انا بالاول بدي
ذكرتني باحداث طرابلس، طيب ما حان الوقت يعني ملاحظة هؤلاء المجرمين اللي في مذكرات بحقهم، ملف المساجين يعني كمان مساجين بسجن رومي اللي ما في عليهم دعوة باعتراف القضاء، ولن على أساس
قانون عفو عام
بعد ما شافوا قاضي تفتيش وهب ظلم،
خلينا نروح نكون عمليين، طول بالك في شيء أساسي قبل ما نحكي استقلالية القضاء لازم نحكي بمحاسبة القضاة، لأنه ما لازم حدا يكون فوق المحاسبة، اليوم القضاة ما بتحاسبه، في قاضي يعمل فيك مذكرة توقيف على مجني وما حدا بيحاسبه، هون بدنا نحكي مسؤولية القضاة وكيفية محاسبتهم، لأنه مش لازم القاضي كمان يكون
والله بدك وزير عدل مثل وزير العدل الأمريكي اللي تصدم امبارح للرئيس ترامب إنه نحن ما بنقضي على الاعتبارات السياسية. حتى المدعي العام اللي ماشي بمحاكمة أو بتحقيق بمولر وكوفوبويز الرئيس الأمريكي، اليوم الصحافي الفرنسي فتح تحقيق حول توسيع دار نشر ابتسود، فضيحة كلالو شني قامت فيها وزيرة الثقافة 1997-2012، توسيع مساحة مكانية من دون ترخيص مسبق، استفادة من السلطات المحلية، ما وفر مبالغ هامة، ويبدو أنه هي رايحة باتجاه الاستقالة من الحكومة الفرنسية. هذا أو الحارس الشخصي اللي أطار موجة جنونية خارج إطار سريالية، أنه حارس شخصي يعني يقوم للرئيس ماكرون.
هو في منه المئات هون عندنا البوديغارد والواحد شو هذي بتحكموا بالناس بتبلطجوا على الناس كيش
يعني وضع ما بعرف قديش
ما في مؤسساتنا نحن عم نقول لك اليوم في القرار الفعلي بقيت 15 شخص وحاشيتهم وبقيت 7 ميليشيات وحاشيتهم طبعا ميليشيا كبيرة هي حزب الله وبقيت ميليشيات صغيرة بس في 7 ميليشيات مسلحين والقضاء لا يزال مسلحين وقال انه يستعملوا سلاحهم وما بيقدر عليهم القضاء ابدا هذا وضع اللي بيحكي لي الإصلاح التغيير فضل بلش في القضاء والأمن هو الإصلاح
بلش في القضاء والأمن يرجع يرجع العصاية للبوليس الناس تخاف من شيء اسمه السلطة
كله بدون محاسبة كله بدون محاسبة دكتور ما بشي يعني المحاسبة أهم أعطيك مثلا اليوم ممكن أي أنت عن سوء سياستك ممكن أي شرطي تعدى عليك وإلا كده أنا لك ضبط شو المشكلة ما عنده هذا دعم لك ما بتقدرش ما حدا بسمع لك
تاخذ 3-4 سنين كعوة
ما حدا بسمع لك صارت أصطر الضاحية شاب جاي من الشمال على الضاحية ممكن متعرف على البنت ويعني رموه من سطح البناية كبوه على الأرض الزبك ما كانوا يعملوا محضر مش انه ما حدا يسمع لك بدك بالاول تحاسب بدك تخلق قواعد قانونية للمحاسب خذ مثلا ليش عم بقول قواعد قانونية لبنان مجلس النيابة وافق على معاهدة لمواهب تعذيب السجون وافق على المعاهدة بس ما عمل القوانين اللازمة لتحاسب لذلك يعني خلص الصديقة لعتين قديش تعذب كيف مسموح يا أخي
بس هذا قصة السجون السورية هذه ما صارت بتاريخ العالم يعني إذا في بالعالم إجماع رسمي ومدني وإعلامي أن السجون السورية من أفظع السجون بالعالم كانوا يبعثوا لها المساجين من جارين بالطائرات للتعذيب لفنون التعذيب يطلع
وهل يطلق ألويس برينر النازي ألويس برينر أكبر مجرم نازي هل توفى بدمشق هو اللي خلق النظام الأمني
على كل تراجع مستشار رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع ونفى هذا التصريح بس انه تصريح مبجع حياة يعني التغزل بالسجون السوري
كمان احنا لازم نأكد انه قعدة الأمن اللبناني مع الأمن السوري كل هالمدة هاي اخذوا من عاداتهم ومن قصة المواكب كمان هذه اخذوا من عاداتهم يسترجي حدا من النواب يعمل القانون
هذا الأخطاء 14-4-2005 تصفية تحرير المواقع الأمنية من الحضور السوري
لا ما بدك عوضي من بوجود نبي بري على مجلس النيابي ما فيك تعمل قوانين تأيد هالعالم أبدا ما بدك عوضي من وبر كل القانون بأيد أو بحارب أو بشيل أو بحط الجرور ما بتمره إلا تطلع كل الولايات بدري 25 سنة ما في قانون له مضمون يعني يحسن لك حياتك كلها قوانين او معاهدات دولية يعني مفروضة على لبنان او عادية ما في سبب يرفض الواحد او انها قوانين قروض انفاق يعني قوانين انفاق ما في
حق على المجلس النيابي تفضلوا يشرعوا في نواب عم ينتخبوا للشعب بالنهاية رئيس المجلس النيابي بيمثل كرسي وبالنهاية مفروض
هذا
بمثل
النهاية
زعيم الفرقة تبعه
مثل السلاح كمان نحن
مصالح
أو مضغوط على هذا السلاح حتى ما نظلمه كمان أو مضغوط على هذا السلاح لأي حال الشيء اللي ثبت لغاية الآن أهمية الطائف كمرتكز للحفاظ على توازنات الداخل أفضل الموجود في المنطقة المشتعلة بالحرائق إذا ما تم الحفاظ على هذه التوازنات لتعطي المجموعات اللبنانية عم يثبت الطائف أنه يعني مشروع كان ممكن اللبنانيين يستفيدوا منه.
يا الطائف يا تحالف أقليات، ما في خيار ثالث حاليا. حتى لو بدأت تيجي تقلي دولة مدنية دنيوية علمانية أوكي هذا يمكن بكرة أو بعد بكرة، حاليا يا الطائف يا تحالف أقليات، يعني لو يا جيرجا يعني عصابات قبائل.
وهذا اللي خلينا نفهم ليش مش مستعجلين على تشكيل حكومة، وليش بتضل سنة الحكومة تتشكل، لأن الحكم مش بإيد الحكومة، الحكم بإيد سبع أشخاص بتفقوا مع بعض، والحكومة جهاز تنفيذي بتصادق على اتفاقهم، والمجلس النيابي جهاز تنفيذي بتصادق على اتفاقهم. فلذلك هم مش يعرفين بأهمية الحكومة، بيشعروا بشوية ضغط لأنه في خدمات لازم يقدمون.
ليه هالاستقواء يعني من كل حد وصوب على سعد الحديدي؟ غريب يعني. يا آخر فصول الاعتدال في البلد، إذا عم نحكي عن الاعتدال السني بمواجهة جماعات المتطرفة، عم بيخوض معركة الحفاظ على الدولة ومؤسسات الدولة، ليه هالاستقواء على سعد الحريري؟
كلت الهدف
وسنة لبنان سنة مدن مثل الأرتباط يعني بتصور كل المدن السحرية، عم نحكي عن الحضارة المدنية، سنة هن الحضارة المدنية، ليه الاستقواء عليهم؟ يعني البديل شو يعني؟ جماعات المتشددة؟
ما بيقدروا يعملوا بديل، ما بيقدروا يعني، بس بدهم يدمروا الطائفة السنية وبدهم السقف للحريري، لأنه قلت لك دائما بدنا نذكر أن السنة والعالم العربي أنتجوا نموذجين، نموذج اسمه بن لادن خرب العالم العربي، نموذج اسمه رفيق الحريري، كانوا مرعوبين من نموذج الحريري، كانوا أنا كنت أمشي بالشام أسمع الناس أنه ليش عندهم رفيق الحريري بلبنان، نحن ما عندنا رفيق الحريري.
وكلام أحمد الحريري صادق لما قال أنه ردوا على جمال السيد، مليونين سوري عاشوا خلال 10 سنوات من الحريري اللي هو مرحلة إعادة أعمار لبنان، ورفعوا صوره في بيوتهم.
لا السورية كانت عم تتراجع، ما فيها أعمار، ما فيها بنى تحتية، ما فيها أشغال. طيب ليش لبنان عم تعمر من بناء وأنتم مش عارفين تبنوا سورية؟ وهذا اللي كان خانقه للأسف كان حاسس إنه بالشام شعبية في الحريري أكثر مش عارفين.
ممكن الصراع على إعادة أعمار سوريا أي طائفة تعيد إعادة أعمار سوريا؟
ما حدا في عمر سوريا شو دخل الحكي؟ سوريا بحسوب من 15 سنة وطالع.
أنا بدي أشكركم، بدي أشكرك مع الوزير نائب السابق دكتور محمد عبد الحليم بيدون، وأنا نعيدك ولو متأخرة عيادنا المسلمين واللبنانيين بوجه العموم، بروفيسور أنطوان فرفان شكرا كثير لحضورك معنا هذا الحضور الشفيف والعالم. خلينا اياك
كلمة أخيرة لألي،
تفضل.
بدي أنصح رئيس الحكومة أنه زغر الحكومة، كل الحكومات 30 فيشلوا، زغرها لعشرة أو لأربعتعشر، عشرة معناتها درجة واحد ما في اثنين، وعشرة تقسيم بين المسيحيين بصير أسهل بكثير، ما بعود فيها العقدة الكبيرة أنه أنا بدي هالقد ولا العشرة حكومة أنجح، إضافة كمان أمنيتنا ما يمكن ما يقدر فيها أنه يجيب على الأقل مسيحي واحد مستقل من رجال الأعمال أو من المهن الحرة، وجيب مسلم كمان مستقل من رجال الأعمال أو المهن الحرة، على الأقل بس يعني ما راح إنه بس حكومة ميليشيات، جيب رجال أعمال، جيب مهن حرة في ناس مستويها مهن بالبلد.
أنا بنصحه وعد تتنحى عن تأليف الحكومة.
في أي حال بدي أشكركم، شكرا كثير لكم، بدي أشكر أيضا ليليان جامو معلولي ونادين توما كانوا معنا في الجزء الأول، شكرا لزميلي في الإخراج الإذاعي وليد عيتاني، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله.